السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة الحقيقة النهاردة عندنا لقاء مهم، هيتضمن فقرات مهمة عن التأسيسية في الدستور، وهتتضمن ملف حوالين الفساد بجهاز التعبئة والإحصاء، واللي جايب ملف الفساد مضينا تقريرنه على مسؤوليته عشان ما حدش يودينا للنائب العام. وعندنا فقرة مهمة جدا حول الانفلات الأمني وإحكام السيطرة الأمنية على سيناء، طبعا 22 ذو الحجة النهاردة 1433 من العام الهجري، الموافق 7/11/2012 من العام الميلادي. وإن شاء الله بكرة هيكون في لقاء مع العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله، وحرس الحدود الساعة 8 في معاد برنامج مصر الجديدة. عندي شوية حاجات كتير مش عارف أبدأ منين، فلو الفيديوهات جاهزة قولوا لي، مش جاهزة نتكلم شوية. مش جاهزة، التيار الشعبي التيار الشيعي يطالب الرئيس بإعادة ممتلكات اليهود المصريين. طالب محمد غنيم رئيس التيار الشيعي المصري، طبعا كلمة التيار دي ما تخدكوش، هم كلهم على بعض ما يجوش 2000 واحد يعني، إنما أنا بس عايز أوريكو الشيعة في مصر، عشان لما بنقول إن الشيعة صنوا اليهود وممكن يكونوا بيحبوا اليهود أكتر من أهل السنة، سيبك بقى من الصراع الدائر قدام الإعلام ما بين الصهاينة وما بين إيران والأفلام الهندي دي، لا حد ده هيضرب ده ولا هيضرب ده أبدا يعني، وإن ضرب هتبقى فيه مصلحة سياسية إن حد يقلب على التاني، إنما مش مصلحتهم دلوقتي غير الجعجعة اللي بنشوفها، حتى يبدو أمام العالم إن هم يعني إيه متنافسين ومتصارعين. انسوا الحوادث دي خالص يعني. محمد غنيم رئيس التيار الشيعي المصري بيطالب الدكتور محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام أنديل بإعادة ممتلكات اليهود المصريين التي أممت عام 52. انتقد غنيم التيارات السياسية تجاهل التيارات السياسية للحقوق اليهودية التي يقرها الإسلام، وبحسب غنيم فإن على الرئيس أن يعمل على إعادة حقوق اليهود لهم رافضا وصفهم بالصهاينة. وفي سياق مشابه ندد ائتلاف التيار الشيعي المصري باعتداء بعض السلفيين. بص خد بالك، الشيعة دول بقول لكم أسوأ من اليهود 1000 مرة، وأخطر على الإسلام من اليهود 1000 مرة، والذي يتكلم بغير هذا هو جاهل والله، اللي يقول غير كده ده بني أدم جاهل ما يعرفش. واتفرجوا على أحمد راسم النفيس يقولوا له يعني أنت بتتهم المؤمنين عايشة بالزنا، قال أنا مش دعوة يعني هنكر اتهام ربنا ليها، وراح استدل بسورة التحريم، وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. قال لك دول القرآن بيشير إلى حفصة وعائشة رضي الله عنهما، وقبح الله وجهه وشل الله يده وقطع الله لسانه حقيقة يعني. فبندد بقى ائتلاف التيار الشيعي باعتداء بعض السلفيين على مجمع الخدمات الكنسية بشبرا ووضعهم لافتة عليها كتب عليها مسجد الرحمن. أنا أتمنى أن القضية دي ياريت لو في حد معني بيها يتصل بالفضائيات ولنا الحقيقة، لأن خلاص الجرايد بقى الكذب فيها البواح دي صنعة بعض الصحفيين، يعني صنعة كثير من الصحفيين إلا من رحم الله، الكذب البواح اللي هو يبتدي يعمل أي تلفيق الخبر بالليل إنه يبقى عنده استعداد لك إنه قابلك، تلاقي واحد يقول لك ايه قابلت الشيخ فلان امبارح، قعدت مع المفكر فلان امبارح، قعدت مع الناشط فلان امبارح، ويحكي لك حوار من نسج خياله. بعض الصحفيين كده، بعض البوابات بقول لك تبقى جايبه فيديو انت متكلم فيه شرق وهو ملف اي كلام غرب، ويقول لك شاهد الفيديو واشتغل. دي شغلانة عارفينها يعني. طبعا انا بقول الكلام ده لسبب، خدوا بالكم مين اللي اعلن تأييد الحمدين صباحي رئيسا من ضمن اللي اعلنوا تأييدهم ليه؟ التيار الشيعي المصري. خلاص، التيار الشيعي المصري اللي كان بيأيد حمدين صباحي هو اللي بيطالب بإعادة ممتلكات اليهود اليهم. وطبعا لما تيجوا تشوفوا بقى الدكتور محمد البرادعي كان بيطالب بحق الشيعة في مصر، ده كان كلام من الكلام الاساسي بالنسبة له اما بيطلع في التلفزيونات، يعني بيطالب بحق الشيعة في مصر. شوفوا حمدين صباحي ممكن يتكلم عن ايران وسوريا ازاي، ويقدر يتكلم يعني هل يقدر يبكت بشار الاسد والكلام ده كله ولا لا. حاجات كتير الحقيقة تخلي الواحد يقعد الف مرة يفكر الناس بتفكر ازاي. طبعا بمناسبة الدكتور البرادعي كالمعتاد اي مكان تلاقي له تويتات طالما على مزاجه وعلى هواه، علاقة سلطان عصام سلطان بشفيق، قال تتساقط الأقنعة موسم الفرز بين الثوار وبين مباع ضمائرهم. لما طلع المستشار الغرياني وقال ان المستشار النائب العام عبد المجيد محمود انا لهددت ولا حصل اتصال والكلام ده كله طلع كلام لا اساس له من الصحة، البرادعي قال الى الرئيس قبل ما يعرف الحقيقة هو اذا صح ما ذكره النائب العام بشأن تهديده فنحن ننحدر الى دولة ميليشيات حفاظا على المصداقية، اطلب منك ان توضح الامور وتحاسب كل مسؤول. المصداقية يعني عارف بتتفرتت من البرادعي يعني. بالامس لما اتصل محمد الصاوي واتكلم عن تهديد النائب العام ليه وعصام سلطان قال الكلام وحاتم عزام وراحوا للمجلس الاعلى للقضاء، خلاص شايفين الواقعة المهمة دي، توتت البرادعي ايه بقى؟ قائد طائرة مصر للطيران اليوم التي عدت بها اليوم امرأة فخر واعتزاز بكل نساء مصر، بدون كنا لن ينهض الوطن. يعني تلاقي توتاته في عز ما انت عايزه كأنه من النمسا، هو من النمسا فعلا يعني، انما توتاته اللي تطلع في اي كلام ابن عم حديد ده جاهز فيها عشان بس ايه يخلص نفسه. فهو كان مهتم جدا بمسألة القائد الطيارة لمصر الطيران كانت ست، واحنا عارفين طبعا اللعب على وتر الستات في الناس اللي تربوا برا واللي امريكا بتؤكد عليهم هذا المعنى، امريكا ليل ونهار ومنظمات حقوق الانسان والكلام ده كله مشغلين ضرب نار علينا، والهومان رايتس ووتش اهم حاجة المرأة، كأن فعلا المرأة يعني احنا بنكرهها جدا. بل بالعكس لما تيجوا تشوفوا مقال للسيد اسمه ايه خالد منتصر اسمه لماذا نكره المرأة، بص عنوان المقال بقى بيقول لك لماذا هذه الكراهية للمرأة ولماذا هذا الحقد الدفين والفوبيا للمرأة. خد بالكم المرأة عندهم نصين، المرأة العارية والمرأة الليبرالية واليسارية والشيوعية والملحدة دي لها حقوق، المرأة المحجبة والمنقبة دي تاخد على دماغها، دي مش تبعهم خالص ما تكلموش عنها. ولذلك لما تيجي تبص على حقوق المرأة عندهم عمره ما يتكلمك عن حقوق منقبة. يعني في أخ فاضل بيتكلم عن نادي الرماية، خالوا في نادي الرماية وقعة بتقول إن منقبة منعت من الدخول، وقف قال لها عندي تعليمات، كلام ده سنة 2012 بعد ثورة 25 يناير، العراية يخشوا أي مكان إنما منقبة ما تخشش النادي. وصاحب المقال الحقيقة بيقول ثم بعد ذلك رحت بنفسي أنا كملتحي عشان أدخل أو في مقال الواحد اسمه محمد علي سليمان بيقول مصر ما تغيرتش، وأنا ماليش دعوة مش عايز أتكلم عن النقاب، بيقول إنه شاهدت سيدة منتقبة أمام باب بوابة نادي الرماية بالهرم تحاول الدخول لكن الحراس على البوابة يمنعونها، لماذا؟ هناك تعليمات بمنع دخول المنتخبات للنادي، ولماذا هذه التعليمات؟ لا أحد يرد، ولماذا لا يتكلم الليبراليون المتشدقون بحقوق المرأة؟ دول من طنطا ما عرفوش حاجة عن المرأة منتقبة ولا محجبة، وعايز السافرة متدلعة العريانة هي اللي دافع عن حقوقها فقط. خلاص، فخالد منتصر بيقول ايه بقى؟ ليه بنكره المرأة ولماذا هذا الحقد الدفين والفوبيا المرعبة من تاء التأنيث؟ في اللجنة التأسيسية للدستور تربص بها، فين التربص؟ يعني يجي يقولك التربص ايه هو نوع التربص؟ ان احنا عايزين نحافظ على كرامتها ونحافظ على وضعها، ولا عايزين المرأة زي ما اتفقنا لما يجي جوزها يضربها بكتفها عشان عملت حاجة غلط مثلا يعني، ولو اننا ضد النبي نفسه قال ولا يضرب خياركم، لكن في امور معينة حينما تضرب المرأة فيها او تؤدب فيها لابد ان يتأدب الضارب لما تستحيل مع الأمور بكتاب الله والتي تخافون نشوزهن فعيضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ده آخر الكلام ضرب غير مبرح. انك انت مثلا تخبطها بكتابة خبطة خفيفة، مش ضرب توديها مستشفى يعني، مش ضرب تقلع عينها وتكسر سنانها، ولا تبقى انسان ما عندكش دين ولا التزام. انما الشاهد في النهاية ايه بقى؟ يقول لك لو عملت في كتف مراتك كده، عايزين في الدستور تروح تعمل على طول ترفع عليك قضية وتقدر تطلقك وتبهدلك وتمسح بيك الأرض، زي ما تيجي تطلب تربية ابنك ممنوع تضربه. طب النبي لما يقول علموا أولادكم الصلاة لسابع واضربوهم عليها لعشر، وبرضو ضرب غير مبرح، أنا مش همسك ابني غير المكلف حرميه من البلكونة عشان ما صلاش الظهر، إنه مثلا حاجة خفيفة كده ها بإيدك، مش عارف تضربه بالسواك خفيف، حاجة كده يعني حاجة رمزية زي ما نقول. على الرغم من ذلك يقول لك الابن ده من حقه انه على طول يعمل محضر الاب في الاسم. فالسيد خالد منتصر بيقول ان المرأة في تربص بيها. بص بقى الكلام، وفي الفضائيات الحديث يدور عنها باسلوب الاصطياد، ترى عين المتحدث. بيكلمون احنا عن النوايا، يعني بيقول لك التيار الاسلامي ده بيشق نوايا الناس. يا خلي ده هم بيقولوا لنا يعني خلي عندكم شوية دين، انتوا بتشقوا نوايا الناس ليه؟ احنا مسلمين. هو بقى بيقول لك ايه؟ ترى عين المتحدث تتلمص بالنشوة ويدعي أنه لا يفكر فيها ويقرعها بالنصوص والأقوال التي تساويها بالحشرات. تجد منهم من يحلم بالزواج من أربع ويصرف على المنشطات ألاف الجنيهات لشهوته ونشوته، ولكنه عندما يتحدث عنها يطالبها بالختان. يرتدي هو الجلباب الأبيض الشفاف، أما هي فيدفنها في الأسود القاتم. حد قال إن المرأة ليها زي محدد في الإسلام، لون يعني؟ يعني حد قال المرأة اللي تروح تعتمر وتحج انها لازم تعتمر تحج في الجلباب الابيض؟ حد قال كده في الاسلام؟ في فقيه اتكلم في كده؟ انما اي كلام ابن عم حديد. الناس دي والله العظيم يعني هم مش عارفين هم عايزين ايه، من كتر اضلال الله سبحانه وتعالى لهم ما تعرفش هو عايز ايه. يعني هو ما يعرفش اصلا ايه اللي في الدستور عن المرأة. لما الإخوة السلفيين أو الإسلاميين جوه الدستور قالوا المساواة بين الرجل والمرأة لازم نحط لها تقييد، لأنهم عارفين إن في المستقبل ممكن يطلع بعد كده زي نقول استعدامة كانت بتقول يعني إحنا لازم نساوي بين الذكر والأنثى في الميراث. أرد حكم الله، يعني لما ربنا يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، على فكرة ده مش للذكر مثل حظ الأنثيين دي على طول في الميراث موجودة، إنه دايما لا، ده في أوقات المرأة بتاخد أكتر من الرجل كتير، يمكن في 16 حالة ولا حاجة، وده موجود في الفقه تدرسوه. انما لما يكون في ولاد وبنات في العيله، الاب توفي او الام توفيت، هي دي الحاله الوحيده اللي يمكن فيها للذكر مثل حظ الانثيين. انما لما يكون اب سايب بنت فلها نصف ما ترك، دول ما بيبصوش على الكلام ده خالص. هو عايز اي تحرش بيك في منطقتين بيلعب عليها العلمانيين والليبراليين في مصر بمنتهى الفجاجه الحقيقه. فكره العزف على وطن هضم حق المسيحيين في مصر، والفكرة الثانية هضم حق المرأة في مصر. وزي ما قلت لكم أنهي مرأة؟ الشيوعية والملحدة والليبرالية والعريانة والراقصة وكل الناس دي. إنما المحجبة منتقبة لا. يعني هل يطلع واحد يقول إزاي القوات المسلحة في نواديها لسنة 2012 بعد الثورة المباركة المجيدة تمنع منتقبة تخش النادي؟ لا. وادي دجلة لما منع المنتقبات دخول النادي حد كتب مقالات وقلب الدنيا؟ لا لا. انما لما نيجي نتكلم عن ممثله ولا حاجه اتفرج على الاواضي ووجع القلب والمر اللي بنشوفه، سبحان الله العظيم. حاجه كمان، طبعا عارفين انتوا قصه البنت المسحوله، ربنا يستر عرض بناتنا، اللي هجموا عليها الطيارات الاسلاميه وصفونا بالدياسه وقال لك انتوا ما عندكوش دم وعايزين البنات تتضرب وعايزين البنات تتسحل والكلام ده كله. هل الدنيا قامت لما في بنت اتسحلت في مترو الأنفاق، والخبر موجود عندنا في الأهرام، ها؟ بنت اتسحلت بسبب أنها رفضت أن رجالة يبقوا موجودين في عربيات النساء، وأصرت أن هي تعمل محضر، وزي ما قالت أن السواق نزل ضربها والشعب المصري كان واقف. ما احنا عندنا في ناس كده فقدت الإحساس بالنخوة شوية، خلاص دي مش هيعرفوا يزيدوا على قضيتها. هما كانوا عايزين قضية أيام الثورة وأيام الاحتجاجات والمظاهرات والكلام ده كله يضرب بيها التيار الإسلامي، فعايز يزايد على قضية. وكانوا ساعتها عايزين طبعا إسقاط المجلس العسكري اللي احنا كنا بنقول انه بصرف النظر تصرفاته وإساءاته وإدارته السياسية انما كان وجوده مهم ان البلد تمشي المرحلة الانتقالية نخلص عشان يجي حكم ديمقراطي منتخب شعبي. هما ما كانوش عايزين كده، عايز يوقع عشان يزود الفوضى. يعني تخيل ان احنا عندنا رئيس منتخب دلوقتي اهو انتخبوا 13 مليون وطوب الارض بيهاجمه من المعارضين، ومحسسينه ان البلد دي لا هي انت رئيس ولا حكومتك دي تخش جمتنا بنكلة وان شاء الله هنسقطك قريب، وانا بوعدكم اهو بقول لكم على الهوى لو لم ينتبه رئيس الجمهورية في فخاخ قد تستخدم باسم القانون والدستور والقضاء لاسقاط رئيس الجمهورية، وحاجات بتدار في الظلمات، حاجات بتدار في الظلمات. ولذلك انا بنبه الرئيس مرسي وبنبه المشايخ بقول لهم بقى لوجه الله اللي غايبين شوية عن المشهد السياسي استفيقوا لنصرة في رئيس الجمهورية مش في ظلم، لكن عشان البلد تعرف تمشي، لان التيارات دي بتدبر بليل بينها وبين برة، خلاص على مسؤوليتي بينها وبين برة سواء دول عربية او دول اجنبية لاسقاط رئيس الجمهورية. ولذلك بيبدأ الموضوع ديك وشفتوا ما شاء الله رجعوا تاني وتعاونوا مع الفلول، ولما كانوا بينتقدوا المجلس العسكري بيترحموا على ايامه دلوقتي بيدافعوا عنه، يقولك فين ايام مجلس العسكري. ناس عندها شيزوفرينيا، ناس ضمائرها بتتباع للي يدفع اكتر، وهيجي يقولك يشوف بيفتش عن نوايانا. ده افعالكم اللي بتقول. ما هو عندنا حته عيل اهو النهارده طالع لي في احدى الجرايد في اليوم السابع اهو، خلاص للملتحين ومنتقبات، سيبك من ان هو عمال يهيس ويقول لك انت فاكر نفسك انك بمجرد اطلاق لحيتك وتغطيه وجهك واقامه اركان الاسلام الخمسه هل تشعر انك حققت كل ما يامر به الدين؟ الدين ده اوامره كبيره قوي يا ابني، انت صغير لسه محدش عرفك دين، جاهل روح اتعلم من المشايخ الدين. وعايزين نقول احنا عمرنا ابدا ما قلنا ان في منتقبه نقابها يدل على انها اخلاقها عاليه وانها انسانه فاضله، ده في منتقبه عايزه يتولع فيها بسبب سوء اخلاقها، انما ايه علاقه انها انتقبت واخلاقها سيئه؟ ده موضوعها مش موضوع النقاب. ولا قلنا ان كل سافره لازم تكون منحرفه معاذ الله، لكن تاثم امام الله انها ما نفذتش امر من اوامر ربنا سبحانه وتعالى، وما نفذتش امر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده بس الفارق اللي احنا فاهمينه وانتوا جهلاء بيه. انتوا بتتصوروا ان التيار الاسلامي بيعتبر ان المنتقبات والمحجبات رضي الله عنهن وارضهن كلهن. كلام ده عاري تماما من الصحه. في منتقبه سيئه الاخلاق، في محجبه سيئه الاخلاق، في ملتحي سيء الاخلاق، ده وارد، لكن هل هو حج على الدين؟ لا. انما العفيفه السافرة يعني إنسانة محترمة وأخلاق وعفيفة وكل حاجة بس سافرة مش محجبة، عندنا في الشرع اسمها تأثم، مش أنا اللي بقسمها، ده رب العباد والنبي. فيك اعتراض اعترضوا. بصوا بقى الأجمل من ده كله، عشان كان خالد صلاح بيقول أنت بتكفر الناس. الأخ ده بيتكلم عن وقائع ثلاث مدرسات منتقبات انتزعت الرحمة من قلوبهن، واحدة قصت شعر تلميذ في الصعيد لأنها مش محجبة، والتانية قصت شعر تلميذ عقابا له، والتالتة عذبت تلميذة مريضة بالقلب لعدم حفظها القرآن بمعهد شبرهول لابتدائي الأزهري. طبعا مما لا شك فيه الوقائع إن صحت يحكم فيها قضاء، ويبقى صاحبها أو صاحبتها تستحق العقاب، يبقى ناخد الحدث على قده. إنما البيت في الآخر بيقولك إيه الواقع الآن أمام النيابة، لكن بجد أنتوا إيه كفرة؟ ده البيء اللي بيتهمونا ان احنا بنكفرهم، العيل ده اللي ابويا ده شايفينه بيتهمونا ان احنا اللي بنكفرهم، بيقول للمنتقبات وبيقول للناس الملتحين بجد انتوا ايه كفرة؟ ادي اتهامات موجودة عشان بيتهمونا وكاذبا وافتراء ان احنا بنكفر الناس. ما يعرفوش ده الموضوع، الكفر ده موضوع كبير قوي ولازم تقيم على الانسان اللي قال الكلام الكفر واعتقد اعتقاد الكفر الحجة، وفي حاجة عندنا في الإسلام اسمها العذر بالجهل، إنما دول جهلة، دول جهلة بيمسك ورق وقلم عنده بالليل فكرة زي ما قلتكم لبسهم شياطين طول الليل ما عندهمش مقالات. يعني أنا أتحدى العيل ده لو حد جاب له مقال على مدار 3-4 شهور فاتت من ساعة الرئيس مرسي تولى كرسي الحكم بيتكلم فيه غير عن المتدينين بس وأفعالهم. هو شايف إن الليبراليين في مصر أفعالهم زي السكر اللي بيسبوا الدين وبيشتموا بأسوأ الألفاظ، ما فيش حاجة من دي خالص، هو بس راصد التيارات الإسلامية. فنرجع تاني بقى لحكاية البنت اللي اتضربت في متر الأنفاق واتسحلت حد اتكلم عنها؟ لا. طب ليه ما حدش اتكلم عنها؟ لأنها مش هتخدم قضية سياسية معينة. إنما لو في واحدة هتخدم قضية سياسية معينة يبقى لازم نعملها 30 فيديو ونجيب لقطة من هنا ولقطة من هنا ولقطة من هنا، وبعدين نتهم ونتهم نوايا الناس. وإذا اعترضنا على إنه إنسانة تنزل في وقت فيه اشتباكات حفظا على عرضها يبقى احنا اللي نستاهل إن احنا نتبكت ونتشتم، وهم الشرفاء وهي المجاهدة الشريفة العفيفة وهي وهكذا. دي ناس عندها مكاييل مش مكيالين. إن احنا نعرف إن ناس في مكيالين، لا، دي ناس عندها مكاييل. لماذا؟ عشان كلمتين اتنين، كلمتين اتنين خلاص. فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ده كلام رب العباد سبحانه وتعالى عن امثال هؤلاء. ده عنده هوى، ده عنده هوى، يحكم في اي قضيه بهواه بمصلحته مش بدين، ما عندوش معايير ومقاييس. يعني بيحترم المرأة، هو من المفروض يحترم المرأة كلها على بعضها خلاص، ايا كان بقى المرأة المسلمة المسيحية، واذا كانت مسلمة ليبرالية ولا متدينة ولا منتقدة يبقى مهتم بيها قوي. انما عند المنتقبة اللي ما تتمنع من الجامعة، يعني انا فاكر لما في ضابط ايام النظام البائد ضرب بنت بالحزام محجبة على باب كلية، مش فاكر الكلية كانت فين بالتحديد، في الشرقية ولا كفر الشيخ ولا في طنطا مش فاكر يعني، لكن الفيديو كان مشهور موجود. كنت اتمنى ان الناس دي تتكلم، ما حدش بيتكلم. طالما محجبة، طالما من الاخوان، طالما من السلفيين دول، الناس دي دماءها مستباحة. والدليل على كده مش هنسى وعمري ما هنسى، الله يرحمه ويغفر له ويتغمده بواف الرحمة، سيد بلال لا حس ولا خبر عنه في اي حاجة على فكرة، حتى بيتكلموا عن حقوق المصابين والشهداء وكل الناس، بيتكلموش عن حق الولد ده أبدا، الله يرحمه. وأسأل الله أن يعطيه حقه كافيا وافيا يوم اللقاء بفضله ومنه وجوده. أنا ما عايز أقول لكم في لحية، في حجاب، في نقاب، في انتماء لأحزاب سياسية إسلامية، دول مش تبع حقوق الإنسان وحقوق المرأة ولا التشدق، ده دول فرز رابع فرز خامس في المجتمع. إنما الممثلات دول الفرز الأول، دول أهم حاجة عندنا الممثلات في مصر. فيما قال الأستاذ فهمي هويدي، الفيديو جاهز يا جماعة؟ ياريت بس نعرض الأول، عشان طبعا برضو أخ في اليوم السابع زمن الكلاب وزمن العضة وبتاعه كتب كلام كتير قوي. طبعا أنا عارف أنه حمديني بامتياز. أنا كنت متوقع النهاردة لو هو يملك شيء من الاحترام للقلم كان المفروض يعلق على زيارة حمدين صباحي امبارح للنائب العام، لأن حمدين صباحي فاكرنا هنود حمر، بيقول لك أنا رحت للنائب العام عشان مش عارف أكلمه في مشاكل أهل بلطيم، على أساس أن النائب العام هو اللي ماسك رئيس حي بلطيم. طب ما تكلم أي حد، كلم المحافظ، إيه دخل النائب العام في الموضوع يعني؟ إنما الأخ اللي كتب في اليوم السابع طبعا لأنه حمديني بامتياز، وإحنا عارفين أن في ناس مشربين في قلوبهم حب البرادع وحمدين فما بيشوفهمش اي مساوئ ولا اي سلبيات، دول بالنسبه لهم خط احمر مقدس يعني. فالمهم كتب طلع السعد علينا من ثنيات الكلاب، طبعا الكلمتين دول اللي هم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، بس هو بقى بيحاول ياخدها بشيء من السخريه. وعمل واقعه كبيره وعريضه والف افلام من دماغه على ان الكلاب في كفر الشيخ انطلقت تنهش لحوم الابرياء البراء، وعمل قصص طويله قوي، وده زمن الكلاب وده زمن البتاع. نسمع طيب فيديو عمرو اديب كده ومداخله الاخ مع مراسل هو وال لا فيديو فيديو مداخله عمرو اديب جاهز. طيب هذا الفيديو الحقيقة مراسل بيتكلم فيه. طبعا المحافظ سعد الحسيني ناوي يعني يحلفوه على مصحف ويحلفوه على الختمة الشريفة ويحلفوه ويحطوا له كمان البشعة، فاكرين البشعة بتاعت اهالينا في الصعيد، اذا كنت كذاب نحط حاجة على لسانك بحيث لو اتحرق تبقى كذاب، واذا ما اتحرقش تبقى صادق. عايزين يعملوا معاه كده علشان برضو يتهموا الراجل انه هو اللي اصدر اوامره. لو عملها ايه بقى الاخ اللي ألمه الحقيقة لا يحمل أي شيء من الإنصاف. أنا ماسك أعصابي بالعافية عن الناس دي، والله العظيم أقسم بالله، والله الذي لا إله غيره، الواحد ماسك أعصابه بالعافية على تفاهة أمثال الناس دي. جاهز يا جماعة؟ اتفضلوا يا جماعة حطوا.
استاذ محمد سليمان مراسل صحف الكفر الشيخ معانا؟
مع حضرتك.
اهلا بيك يا استاذ محمد. ايه اللي حصل؟
اللي حصل ان كان النهارده احتفال بالعيد القومي للمحافظه وعند النصب التذكاري تم عمليه الاحتفال. التيار الشعبي رفع صور زي ما راح جمال عبد الناصر محافظ كفر الشيخ.
التيار الشعبي رفع صور جمال عبد الناصر قدام المحافظ الاخواني
بالظبط.
ده ما يصحش. ده ما يصحش. كان لازم يجري عليهم كلاب. ده كان لازم هيجري عليهم ديناصور. ده
كلاب قليل عليكم.
فاللي حصل محافظ كفر الشيخ طبعا لما لقى الموقف ده هو قعد يسقف لهم ويرفع ايده تأييد ليهم. وبعدين الاخوان المسلمين قالوا ان ايد واحدة كلنا وقعدوا يرددوا الكلام ده وتم تمت مراتب الاحتفال.
تمام.
بعد كده توجهوا الى ميناء الصيد بالبرولس. من الصيد بالبرولس ده تابع للمفروض للقوات المسلحة. بغض النظر تابع القوات المسلحة او غير تابع. المهم الناس دخلوا فلقيوا واحد معاه كلب بوليسي هناك. اللي حصل ان هو طبعا الناس تزحمت على المحافظ لعرض ايه لعرض مشاكلها بوجود كان الكلب ده موجود. طبعا بعض الناس شعرت بشيء من الرعب من الكلب. المحافظ كفر الشيخ لما شاف الوضع ده هو قال للمستشار الاعلامي بتاعه اللي هو ايمن حجازي خلوهم يمشوا الكلب من هنا هو لان هو عمل روعه للناس.
تمام.
ففي واحد اسمه رابح الشهاوي نشط سياسي تقدم ببلاغ رقم 20 على 259 جنح البرولس ضد المسؤولين بميناء الصيد البرولس وقال ان الكلب عضه في ايده. اللي حصل ان هو قالوا له خلاص روح اعمل تقرير طبي. لما راح مستشفى المستشفى بلطيم عشان يعمل تقرير طبي رفضوا منح تقرير طبي بحجه ان اللي بايده ده مش عضه كلب. قال ان هو سيتقدم صباح الغد ببلاغ للنيابه العامه ضد اداره الايه المستشفى. طبعا بعض الناس قالت ان هو تم تحويله الى مستشفى المنصوره وتم حجزه في المستشفى المنصوره. طبعا هذا الكلام غير صحيح تماما لان الراجل قاعد في بيته وقال ان
هي بس احنا معانا فيديو هنا لاثنين من اهالي كفر الشيخ بيقولوا وهم في المستشفى بيقولوا ان الاثنين الكلب عضهم. الفيديو ده موجود على تويتر ومعايا تحت ايدي هنا.
انا المفروض اللي اتقدم ببلاغ اثنين رابح الشهاوي اللي بقول لحضرتك عليه واخد بالك حضرتك وواحد تاني اسمه فتحي. دول اللي هم قالوا اللي اتقدم ببلاغ رسمي اللي هو رابح الشهاوي اللي هو راح المستشفى والمستشفى رفضت انها تعمل تمرير طبي وقالوا لي ده مش عضه كلب. فقال انا هتقدم ببلاغ للنيابه العامه. طبعا محافظ كفر الشيخ لما عرف الكلام ده هو فتح باب التحقيق امر بفتح باب التحقيق في هذا الموضوع. هذا ما حدث بكل صدق. طبعا يعني طبعا لا شك ان في ناس كانت خايفه من الكلب وكانت مروعه النهارده من الكلب.
يعني هو كلب واحد ومواطن واحد.
كلب واحد
ومواطن واحد. يا اخي الناس بتكبر الحاجات. قال لك كلاب
واحنا مضيعين وقت الساده المشاهدين عشان كلب واحد ومواطن واحد.
ادي الاخ اللي كاتب اليوم السابع. ادي المراسل. ادي الاخوين عمرو اديب والدكتور ضياء رشوان. حتى الراجل في الاخر استنكر قال لك كل الحكايه دي عشان كلب ماسك واحد من الجيش. قال يعني كان محافظ كفر الشيخ طلع 13,000 كلب مثلا وقال لهم انهاشوا لحم الناس اللي جايين يتكلموا معايا وده كلب موجود اصلا في ميناء البرولس. في شاهد عيان النهارده اسمه اكرامي حمدي باعت رساله عرضها للاستاذ صلاح الامام. بيقول انا لن اعلق على الكاتب ولا على المقال لكن بصفتي ناشط حقوقي لمنظمه مصر اولا وشاهد عيان ده مش سلفي. الشاهد عين ده مش سلفي يعني. وشاهد عين على الواقع اقول ما يمليه علي ضميري. اولا كان هناك تخاذل واضح جدا جدا من الامن في كفر الشيخ في تامين الاحتفال. ادي نمره واحد. انا بقول لكم مؤسسات الدوله كلها بتعمل الا من رحم الله ضد الرئيس محمد مرسي. مؤسسات الدوله جزء كبير منها فلولي بامتياز بيعمل ضد الرئيس محمد مرسي سواء في الشرطه سواء في الجيش سواء في خلونا ساكتين. خلونا ساكتين. انت هتشوفوا الايام اللي جايه فضايح متلتلة هتطلع عن أسماء شعر راسكو هيوقف بتعمل مؤامرات على هذا البلد. يعني اتنين ده شهادة الدكتور إكرامي حمدي ناشط حقوقي لمنظمة مصر، مش سلفي ولا إخواني. بيقول التيار الشعبي بتاع الأخ حمدين صباحي، بتاع الأخ حمدين صباحي اللي راح قال للرئيس والله وحشتنا. ده حمدين صباحي ده حدوتة، ده حكاية، ده حكاية. ربنا يسهل إن شاء الله، ونسأل الله أن تبلى السرائر لبعض الناس في الدنيا قبل الآخرة. التيار الشعبي اعترض موكب المحافظ أكتر من مرة وسبوه وشتموه ورد عليهم بكلمة إيد واحدة. خلاص يا جماعة الخير، ادي المشهد اللي ما شافوش الاخ الحمديني، ها، اللي بيموت بيموت كراهية لاي حد بيتكلم عن الدين والاسلام. وما تيجي تكلمه يقول لك ايه، هم هيكفرونا. لا احنا ما نكفرش، انتوا اهو الاخ بتاع روزا اليوسف بتاع اليوم السابع اللي كاتب مقال اهو، لكن بجد انتوا ايه كفرة كاتب كده اهو على على المنتقبين والملتحين، عشان اعترض على سلوك ثلاثة تصرفاتهم لو ادانتها النيابة والقضاء خلاص يستاهلوا اللي هيتعمل فيهم بالقانون. لكن احنا ما عندناش دولة قانون. ده الواحد قاعد يتفرج على الانتخابات الامريكية امبارح، ورمني مع اوباما، والشعب الامريكي بيحاول يصور للناس صورة فيها يا اخي ايه ده، ما طلعناش بقى قلنا احنا الحبر الفسفوري وده ان شاء الله الانتخابات وهطعن، وهرب رمني راح مثلا على روسيا وقعد يشتم في اوباما وقال دول مش عارف معادين لايه. ما شفناش ده، ما مشوفش الوكسة دي اللي عندنا هنا. الشيء الثالث ده كلام الدكتور إكرامي حمدي، الصيادون عندما أتى واحد يتكلم باسمهم رفضوا. احنا عندنا ناس بتبلطك في مصر، يعني عندنا مشكلة مثلا لعشرين واحد، العشرين عايزين يقابلوا الرئيس، عندنا مشكلة الثلاث تلاف عايزين يقابلوا الرئيس، هم أصلا مش واثقين في بعض ومش عارفين هم عايزين ايه. يا جماعة بعتوا حد يمثلكوا اتنين تلاتة من الثلاثة، يقول لك لا اصل ممكن يضحك عليه، اصل ممكن يغسلوا دماغه، اصل ممكن يشربوه شاي بالياسمين. عيش بقى، عيش، ما احنا في زمن البلطجه في كل حاجه دلوقتي، بلطجه اعلاميه وبلطجه قانونيه وكل حاجه فيها بلطجه دلوقتي. يعني بيقول فطلب المحافظ ان يكونوا منهم خمسه يعرضوا مشاكلهم، فلم يتفقوا انهم يجمعوا خمسه، واخذوا يصيحون ويتشاجرون مع بعض. فعرض عليهم المحافظ ان ياتي وفد من 20 صياد للمحافظه، فتعالت الأصوات والضجيج إلى أن فوجئ الجميع بكلب حراسة أتى به أحد الجنود لتفريق المواطنين. وعندما رأى الحسين الموقف أمر على الفور بإخراجه، وأمر مدير المخابرات بالتحقيق في هذا الفعل، وبالفعل تم إزاحة الكلب من المكان، وحدثت عدة مناوشات كلامية بين الأمن والمواطنين. الحسيني لم يهرب ولكنه أكمل الاحتفال حتى النهاية، هذا والله على ما أقول شهيد. دي شهادة واحد اسمه دكتور إكرامي حمدي، كان عارضها الأستاذ صلاح الإمام النهاردة. هل اللي كتب المقال بتاع زمن الكلاب وزمن عضة الإخوان وزمن العضة ومشروع العضة التفاهة والهيافة اللي بتبان في أقلام بعض الكتاب اتحقق؟ يعني خالد صلاح مشكورا في برنامج يوم السبع قال لي تبقى تتحقق لما تشوف فيديو، وجبنا له فيديو بتاع المصريين الأحرار وقلت له بسمع، مش بقول كلام من الهوى، بسمع. إنما هل الأخ ده اتحقق من الواقع؟ سمع عمر أديب اتصل بالمحافظ كلمه؟ لا، إنما لأن محافظ من الإخوان والكراهية موجودة لأي تفاصيل في التيار الإسلامي عموما لازم نمسكهم نبكتهم. قلنا احنا مش ضد نقد الإخوان، واللي يسيء منهم اغسلوه على إساءته وقولوا له أخطأتوا، حطوا صابعكم في عينه بالقانون. إنما مسألة إن احنا نقعد نهيج الرأي العام عشان كلب بوليسي في إيد ضابط جيش، إيه دخل المحافظ بالموضوع؟ إيه دخل المحافظ بالموضوع يعني؟ ده رايح ميناء جيش قوات مسلحة ويقول لك ولماذا يحرسه حرس الحدود؟ يا بني آدم يا أبو جهل، طب ما هو موضوع عند حرس الحدود هم اللي مأمنين الدنيا، لكن تقول ايه؟ نقعد نضيع مقال ونستفز أعصاب الناس ونرهق أعصاب الناس، ما بنتكلمش في أي حاجة، هو مزاج والهوى. دول واخدين قرار فهمي نظم رسمي إسقاط مؤسسة الرئاسة من الآخر، رغم ان الرئيس عمال يقول لهم حاسبوني على تصريحاتي، ماليش دعوه بتصريحات الاخوان. يعني عصام العريان اخطا مع جيهان منصور، ايه دخل رئيس الجمهوريه؟ ايه دخل رئيس الجمهوريه؟ يعني انا لما بيترفع عليا قضايا سب وقصف اروح اقول لرئيس الجمهوريه لو سمحت وقف الراجل ده عند حد ده رفع عليا قضيه سب وقصف، ايه دخل رئيس الجمهوريه في الموضوع؟ مواطن رفع قضيه على مواطن، بس بنطلب من القضاء الانصاف وانه يبص بعين الانصاف والعدل، ده بس ده اللي احنا بنطلبه لا اكتر ولا اقل. طبعا حد وانا جاي في الطريق مستشار كلمني قال لي انه بكره في وقفه للنواب العموميين لجمع نائب العام، يعني خلاص واقفين قدام دار القضاء العالي وقال لي ان امرهم بكده على حسب ما بلغني. وهنعرف اذا الكلام ده حصل بكره لان واحد قريبه من اللي نازلين الوقفه قال له النائب العام اصدر اوامره لينا ان احنا ننزل نقف وقفه احتجاجيه بكره قدام دار القضاء العالي على اللجنه التاسيسيه للدستور. ان صح هذا الكلام ده يبقى كلام خطير قوي، لان بقى القضاء دخل في السياسه بشكل مرعب، وبالتالي لن يضمن اي انسان مخالف للنائب العام او من يحبون النائب العام انه ممكن يروح في 60 داهيه في اي قضيه. ولذلك انا بأناشد التحقيق في هذا الكلام، بأناشد الرئيس التحقيق في هذا الكلام انه القضاء بقى مسيف، وننزل وكلاء النيابه والقضاء اللي ليهم كان الاجلال والتقدير ان دول جوه قاعه المحكمه، ده المعبد بتاعهم، ما لهمش علاقه لا بسين ولا بصاد ولا بعين، دي ناس بيجي لها ورق وفوقها اليافطه زي ما قلنا امبارح، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. خلاص، انما كون ان احنا هنحاول موضوع سياسي انا خايف على مصر الفتره اللي جايه، لان اذا القضاء دخل اللعبه دي ممكن يحصل ردود افعال مش كويسه من المعارضين الموضوع ده، ونخش في تراشق ما بين الشعب العادي وبين القضاء، مع ان القضاء ده المفروض يبقى له هيبته، احنا بنقول سيد القاضي ونقعد نقول لا تعليق على احكام القضاء. اتمنى ان احنا نخرج القضاء من تصرفات المستشار الزند والمجموعه اللي عايزه تحول القضاء لسياسه ويبقى له ايديولوجيا معينه يفرق بها بين الناس وهو بيتحاكم معاهم او بيحاكمهم او بيقضي عليهم. اني لا ارجو من الله ذلك، وحنشوف اذا كان بكره فعلا هيقف النواب العموميين بدعوه من النائب العام ولا لا امام دار القضاء العالي. اذا كان الاخ صادق يبقى لازم يبقى فيه تحقيق في هذا الكلام، واذا كان غير صادق يبقى خلاص احنا ما اتهمناش حاجه بحد بحاجه دلوقتي. نشوف فيديو برضو الخاص بمين يا جماعه، عصام سلطان. نشوف فيديو عصام سلطان في موضوع مقابلة صباحي بالنائب العام، ونرجع نكمل حوارنا. خليكم معنا.
استاذ حمدان صابتك المرشح رئيس الجمهورية، ده واخد ثالث الاصوات، كلامه لازم تبقى كلام مسؤول، ما جايز يبقى رئيس جمهورية في يوم بين يوم وليل، الله اعلم. وكان ممكن يبقى رئيس جمهورية، ما ينفعش الكلام ده ما يدخلش عقلي. خلاص، اول حاجة كلامك يا استاذ حمدان ما فيش فيه شفافية. ثاني حاجة ان هذه الزيارة التي اعقبت ما حدث بالامس خلاص لابد ان تكون واضحة ومعلنة امام الناس جميعا. ثالث حاجة انك انت ليس لك الحق في ان تكتم ما حدث في هذه الزيارة، لان ما هي زيارة سياسية. بمعنى لو انت رايح تزور حزب الوفد من حقك انك ما تقولش. خلاص، لو انت رايح تزور حزب الوسط من حقك انك انت ما تقولش حصل ليه، ما جايز بتتفق على انتخابات مجلس الشعب الجاي، جايز بتتفق على ندوه، على مؤتمر، على موقف سياسي، على مش من حق حد. انما لو انت بما انك رايح مكتب النائب العام المملوك لنا جميعا ولنا فيه زي ما ليك فيه، يبقى احنا شركاء في ان نعرف ما يدور بداخل مكتب النائب العام.
طب يعني حضرتك تتخيل ليه الاستاذ حمدان صباحي مش عايز يفصح عن ما تم خلال الزياره؟
اكيد في حاجه غلط
نهائيا.
الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطالع عليه الناس.
انا بقول لكم الفتره اللي جايه هتشوفوا اجتماعات توافقات بين ناس كانوا بعد ثوره 25 يناير في منتهى العداوه لبعض. واحد كان بيتهم حد تلاقيه بقى صاحبه، واحد كان بيكره واحد من الفلول يقول لك الفلول اللي خربوا بيتنا على مدار 30 سنه منهم لله اللي افسدوا البلد اللي سكتوا على نظام مبارك، الكلام ده كله ها، وفي النهايه هتلاقيهم بيتحالفوا. ليه؟ انتوا عارفين ليه. انا مش هقول حاجه. طبعا سلطان بيقول ان النائب العام اكبر وكلاء النيابه على تقديم بلاغات ضد اشخاص بعينهم، ده كلام عصام سلطان في صدى البلد. قضاء الاعلى يتضامن مع نادي القضاه في مواجهه التاسيسيه، مش لسه بقول لكم من شويه ان القضاء دخل لعبه السياسه من اوسع ابوابها، من اوسع ابوابها. واتمنى ان شاء الله لو حصل ان انه حد عرف يدخل صفحات القضاء ويشوف بيتكلموا ازاي هيعرف اللي انا بقوله ده كويس قوي. الاخوان في بيان رسمي بيقولوا مش هنشارك في مليونية تطبيق الشريعة، ده الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان. وزعزوع بيقول ان السياحة في مصر اقتربت من العودة الى معدلاتها الطبيعية. طبعا شياكة رومني بيهنئ اوباما على فوزه في الانتخابات، مش هنا كده يعني بره عتبه خلاص وبعد كده يقعد يطلع عينه ويسافر بره ويعمله مؤامراته دسائس. ده هنات جد وموضوع خلص وهيبقى جزء من العمل. هدينا شفنا هيلاري كلينتون تبقى وزيرة خارجية في حكومة مين؟ باراك أوباما وكان بتنافس. مش دخلت بقى كوزيرة خارجية كانت ضده هي وهو مثلا جمهور هي ديمقراطية أو العكس وقعدت تعمله بقى مكائد وتسوى علاقاته بالدول. ده احنا عندنا مصايب متلتلة في المؤسسات, عندنا مصايب متلتلة لواءات بيحاربوا النظام رسمي في الشرطة. طبعا مش بعمم على كل, في ناس محترمة وناس في وزارة البترول وناس في وزارة الاقتصاد وناس في وزارة السياحة ما تعرفش في ايه بالظبط. والنهاردة كان في لقاء مع الرئيس محمد مرسي ومجموعة من شيوخنا الكرام الكبار, شيخ ابي اسحاق, شيخ عبد المقصود, الشيخ حسان, الشيخ نشأت, دكتور رغب السرجاني, الدكتور صفوت حجازي, الدكتور ناصر فريد واصل. يعني الرجل يشكو مر الشكوى من حرب ضروس. ولذلك بقول للشعب المصري اقف ورا رئيسك. انا مش بكلم ال 13 مليون اللي انتخبوا الرئيس, لان عارف منهم من 5 مليون قاعد يقولوا لنا كل روطعون وكلام فاضي من ده. انا بكلم الشعب اللي ما انتخبش اصلا, بقول له اقف ورا رئيسك عشان تحافظ على بلدك. احنا مش واقفين ورا الرئيس عشان الرئيس هيدينا حاجه, عشان نحافظ على البلد. يلا قاعدين بره مصر من الشعب المصري جوه مصر بكل ما اوتيتم من قوه, اعملوا حسابكم الايام اللي جايه لو حصل انقلاب على هذا الرئيس او اي محاوله من هذه المحاولات, ميدان التحرير موجود انكم تتحركوا دفاعا عن الشرعيه والقانون. باترسون السفير الامريكي بتقول ان فوز اوباما يدعم علاقات مصر بامريكا. وكيل الازهر السابق تكفير السلفيين المسيحيين مخالف للشريعه الاسلاميه. ده الكلام ده معايا الابراشي امبارح. انا عايز اعرف يعني ايه اللي بيستفيد وائل الابراشي انه كل ما يجي له حد من الازهر يقول له هل المسيحي كافر ولا لا؟ ايه اللي بيستفيده يعني؟ يعني الملف ده بيتفتح ليه؟ عايزين منه ايه؟ ان احنا مثلا نلاقي واحد سلفي طلع باعتقاده يقول لكن ان احنا بنعامله معامله لابد ان يعامل معامله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما المسيحي في معتقده ان المسلم كافر, دي معتقدات. ايه لازمتها ان احنا نقعد نناقشها في اسئله بعض المذيعين على القنوات الفضائيه؟ طبعا انا مش هرد على الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر السابق. رد انت يا شيخ الازهر على غرار, رد انت يا حسين قول له الكلام ده صح ولا غلط. وطبعا عاشور بيقولي بقى ازمه اللحيه بالنسبه للضباط تحكمها اللوائح والقوانين. لكن اللي غزني طبعا انا عارف الدكتور محمود عاشور كويس قوي يعني, بيقول وجه عاشور رساله لضباط اللحيه بقول الشريعه الاسلاميه موجوده من 14 سنه, لماذا ما اطلقتوش لحاكم ايام النظام السابق؟ الم تكن الشريعه موجوده حينها؟ طب ما هي الشريعه كانت موجوده ايام النظام السابق, ما قلتش كلمه حق ليه ان النظام ده كان فاسد؟ ما هي 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 يا شيخ. واضاف عاشور ان اختزال الشريعه الاسلاميه في الحدود ليس كارثه بل جهل مطبق وعليهم ان يراجعوا افكارهم. طبعا الشيخ محمود عاشور من ممن ينتمون الى الفريق الازهري اللي بيكره السلفيين لله في لله. ونفسي يعني مثلا يقعد مع حد سلفي من اهل العلم ويتناقش معاه يقول الكلام اللي قاله ده صح ولا غلط. النائب العام يامر بحجب المواقع الاباحيه. طبعا بعض الليبراليين خرجوا صوات وقلبوا الدنيا وعملوا بقى, قال لك زمن الاخوان والاسلاميين هيقفلوا مواقع الاباحيه. طب دي حاجه تضايقك وتزعلك العفاف والعفه دي؟ وبعدين ده بامر النائب العام اهو يامر بحجب المواقع الاباحيه. طبعا اشار واحد اسمه احمد خطاب بيقول احد اعضاء الحمله ان لديهم صفحه على الانترنت بعنوان بيور نت طلب فيها جميع المهتمين بالفكر بالانضمام الى الصفحه البالغ عدد اعضاء 35,000 ورددوا عده هتافات منها يا مرسي ساكت ليه, مش اسلامي ولا ايه, مصر دوله اسلاميه مش اباحيه. الدكتور مرسي ملوش دخل بالموضوع, قصه كلها قصه بلاغ للنائب العام ووزير الاتصالات ومساله التنظيم في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فقط. ونتمنى ونشجع, فاكرين انا كنت بكلم عمرو حمزه وقلت له قال لو حاجه اوافق. يا رب نشوف, يا رب يا رب قبل ما اموت اشوف عمرو حمزاوي يقول رايه في الموضوع ده ايه, موافق ولا مش موافق, لانه قال معايا موافق. هناخد دلوقتي فاصل ونقابل. طيب هناخد الدكتور وسام عبد الوارث رئيس ائتلاف الحكمه. السلام عليكم دكتور وسام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خالد
ده صح يا سيدي,
الله يحفظك.
اتفضل.
بالنسبه للمليونيه الجمعه القادمه الجمعه 9/11
يا ريت تعلي صوتك يا دكتور وسام بعد اذنك.
حضرتك كده تسمعني؟
ايوه كويس قوي اتفضل.
بقول بالنسبه للمليونيه ان شاء الله القادمه يعني ائتلاف صوت الحكمه بيعلن عن دعوته لعموم الشعب المشاركه يوم الجمعة القادمة تأييدا للمليونية الحاشدة الكبيرة جدا التي حدثت في 29/7/2011 وليذكرها الجميع ان هي كانت رغبة اكيدة من جموع الشعب تطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا شاملا
نعم
في جميع مناحي الحياة.
طب بترد على اللي بيقوله يا دكتور وسام، يعني انتوا واحد كان بيقول دعوة الاسلاميين لنزول تطبيق الشريعة ده انحطاط سياسي.
لا، هو هذا التعبير هو انحطاط خلقي منه، لان الحقيقة الشريعة هي رغبة الشعب جميعه، ما فيش مواطن عادي، مواطن بسيط هو يعني
ما عدا 10,000 بتوع اللي بالي بالك. يا فضل
انا بس عايز اوضح النقاط السريعة. احنا يمكن انا لسه سامع وانت بتقول ان الاخوان لم يشاركوا، ايضا حزب النور وكذلك الهيئة الشرعية اصدرت بيانا يعني ظهيرة اليوم مختلف كما قال لي دكتور طه زمر مختلف عما انعقد عليه اللقاء، لانهم اذا اصدروا بيانا لا يمسوا البيونية لا من قريب ولا من بعيد، لكن بيان الهيئة الشرعية خرج يطلب التريث في هذا الامر. الحقيقة احنا مش عارف لماذا نتريث وقد تريثنا كثيرا وقد طلب منا مجلس الشعب. هؤلاء الذين يريدون الخروج يوم الجمعة القادمة يريدون الخروج اول نصرة لشريعة رب العالمين في جميع مناحي الحياة، وثانيا لدعم اخوانهم في اللجنة التأسيسية للدستور حتى يعرفوا ان وراءهم رجال يسندونهم اذا احتاجوا اليهم ويستنفرونهم اذا ان ارادوا النفرة يعني النفير لهم. انا مش قادر افهم لماذا هذا الاجهاض لهذه البنية التي كانت هتعبر من جديد عن رغبة جموع الشعب. فلذلك نحن ننادي ان يعني مثل هذه الامور انا في تقديري يعني لا يوجد فيها التزام حزبي. من اراد نصرة الشعب دين رب العالمين عليه ان ينصر ان يستفرغ في وجهه، لا سيما ان احنا اخترنا هذا المسار. يعني ما ينفعش حد يخرج يقول دلوقتي ان المظاهرات او الوقفات او الكلام ده غير صحيح، لا خلاص الكلام ده عدى زمنه وبينا كلنا معتمدين هذا الاسلوب في التعامل، واللي بيعايز يعبر بيعبر بيه. يعني انا عايز اقول احنا بنختلف في كلمه مبادئ ولا نحط ضد التشريع اللي هي 220 ولا نحط انا في تقديري كان يجب ان يكون نص واضح بصيغه دستوريه راقيه الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي والوحيد او المصدر التشريعي للدستور مثلا، ويشمل ذلك القرارات والسياسات وليس في القوانين فقط. فمش منطقي ان انا مثلا احكم في الناس قانون رب العالمين والسياسات مثلا العامه للدوله تكون مخالفه لاحكام الشريعه او القرارات. فبالتالي لازم الشريعه تكون فعلا في جميع مناحي الحياه، ما نقعدش ناخد فيها كلمات مبادئ واجزاء وتفسيرات.
مين اللي نازل يوم الجمعه دكتور وسام؟
والله كده ان يعني نازل من لا حزب له او من لا ينتمي الى حزب.
ولا يهمك يعني احنا هي الاحزاب مش يعني مش الشيء الوحيد اللي يخلينا نندفع للشارع المطلق بشريعه ربنا سبحانه وتعالى من عدمها بالزبط. هي بس بتبقى الفكره وجهه نظري، معرفش تتفق او تختلف، كل واحد فيهم عنده اولويات، لان انا سمعت ان البعض بيقول يا ريت ناجلها لبعد مسوده الدستور.
طيب انا مع حضرتك مفيش مشكله خالص لو كنا اتفقنا على ذلك. لا ما نجيش في اخر يوم اخر يومين ونقول ناجلها.
نعم
احنا اتفقنا على هذا اليوم وقلنا ان هيكون ورق الضغط وورق استعلاء الجميع رغبه الشعب ونفسيه فيه الحشد.
صحيح.
لماذا نسترق؟ لماذا نبدو المجتمع الان كان كل واحد رايه؟ انا بقول من خلال منبرك المحترم جدا ان اراد التوضيح للاكثر نصره شريعه العالمين يتفضل مشكورا بالتواجد في الميدان يوم الجمعه في مظاهره سلميه تنادي بالشريعه الاسلاميه في جميع مناحي الحياه. هينضم الينا والى عموم المحترمين الذين سيكون موجودين.
شكرا جزيلا دكتور اسامه عبد الوارث رئيس ائتلاف صوت الحكمه. اخر حاجه طبعا خارجين على الضيف، معلش انا اسف، بس ربنا بلانا بمدرس لغه عربيه اسمه عبد الغني محمد 64 سنه على المعاش عايز يشتهر فيعمل ايه؟ انكر عذاب القبر خلاص، قال لا وجود لعذاب القبر ولا لشفاعه النبي لان الله لا يرضى بها، ولا اعترف بوجود الاحاديث النبويه والموجوده الان اسرائيليات، والله وحده هو الذي يعرف التفسير الحقيقي للقران والتفاسير الموجوده غير صحيحه، وعلماء الدين ومشايخ الازهر رفضوا فكري واعتبروه كفر بالله، ساستمر في نشر فكري وعقيدتي مهما اعترضوا عليه، لي كتب تباع في الاسواق حاليا ولم يطاردني احد لاني صاحب فكر. يا رب الازهر يرد، ويا ريت حد يقدم بلاغ للنائب العام. الناس عمالة تقدم بلاغات عشان الممثلات أبوس رجليكوا بقى. ناخد فاصل ونرجع نقابل ضيوفنا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. ساعة السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ إبراهيم سنجاب مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام. السلام عليكم أستاذ إبراهيم. لواء دكتور محمود فوزي الخبير الاستراتيجي. السلام عليكم دكتور.
محمد فوزي.
آسف. دكتور محمد، بداية أنت رجل خبير أمني. بعض أمناء الشرطة طلعوا في المداخلات على الهواتف قالوا إحنا معنا أسلحة في شنك وإحنا أصبحنا صيد سهل لجماعات التطرف في سيناء، ده هذا كلامهم يعني. فانت حاك شايف الشرطة في سيناء جانية ام مجني عليها، وخصوصا ان في جماعات سلفية هناك بتتهم الشرطة والاجهزة الامنية بتدبير احداث العنف والاضطرابات؟
طيب هل اجاوب على السؤال مباشرة ولا تأذن لي؟
تأذن لك
يعني بحاجة خاصة بسيناء يعني.
تفضل.
لان دي كانت في مقدمة البرنامج اللي انا يعني شرفت بان انا اطرح فكري على الناس من خلاله. سيناء لابد من ان نهتم بها من حيث التعمير، لانه هي ارض شبه فراغ. الفراغ ده عامل زي المالك اللي بيهمل فالاخر يستولي على ملكه فيتملكه بالتقادم قانونا، والتقادم عقوبة المالك المهمل. سيناء فيها اجود ارض زراعية في وسط سيناء، وقلنا قبل كده انه ودي سهلة وممكن. فانا بناشد مؤسسة الرئاسة المحترمة انها تبدأ حتى في الاعلان عن تخطيط لتعمير سيناء بايه بقى؟ بشباب الوادي. شباب الوادي احنا بنجنده زي اللي بنجندهم جبرا، نوجههم جبرا لمصلحتهم ونملكهم ويتعمل مجتمع عمران ويقيموا فيه، ومش هنتكلف مليم بالاستعانة بقانون البي او تي. هتيجي شركات عالمية او دولة تعمل مشروع زي ده وتاخد ايراده 100 سنة ونخش في صال معها، لا خليهم 80 سنة خليهم 50 سنة ولينا نسبة قد كده زي اللي عملوا المترو. لانه سيناء طول ما هي فاضية كده استراتيجيا وامنيا وعسكريا خطر علينا. دي نقطة.
النقطة حاسس ان سيناء يراد لها انها تكون فاضية كده على طول؟
لا، هو مش ممكن يراد مننا كمصريين بدءا من الرئيس الى اقل مصري.
طب لا، في انا قصدي في ضغوط من بره يراد لسيناء
تفضل فارغه. طبعا لان هي فراغها وبالتالي عدم الاستقرار يفتح الباب للي عاوز يحتلها. النقطه الثانيه انه اهالي سيناء بقى اللي موجودين فيها لابد ان يقنن وضعهم بالنسبه لاراضيهم، والكلام ده اتقال وما اعتقدش ان حد ينفع يجادل فيه. لانه اما يبقى ابناء سيناء صلتهم باراضيهم مش مقننه، دول في الهوى في ثانية ممكن جزء كبير منهم يبقى مش معاك. لان انت مش مقنن له ملكه،
انت مش محسسه بمصريته.
ده هو كده يعني، يمكن العبارة دي انا مش كنت متحرج اقولها.
لا يعني هم قالوا لي الاحساس ده، احنا حاسين احنا برز تاني، احنا مش مصريين
وهم محقين. فمعليش يعني الكلام ده اتكتب واتقال، فانا بلوم، وأسف بقى في الكلمة اللي هقولها دي،
فضل.
بلوم المستشارين المحيطين بالسيد رئيس مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية انهم ما بيضعوش امامه هذه الاولوية بهذا الفكر وغيره، وينتقوا من الافكار ما هو انسب ويعلنوا مجرد البداية في تنفيذه. هتلاقي سينا دي بدأت الناس النهاردة، سينا فيها القاعدة، فيها التكفير، فيها حماس، كل الناس دول يا مرحب بيهم بس يخشوا بإذني كدولة. لما يدخلوا من غير إذن يبقى أنا مش دولة. يبقى أمنيا يبقى في انفلات، ويبقى أمنيا الشرطة مجني عليها، والشرطة ليه والقوات المسلحة اللي موجود حاليا في سيناء محتاج حرب شاملة. الحرب الشاملة دي تعلن ويجب أن نسترد سيناء لانها اتخذت مننا.
هل شايف الظروف حضرتك، وهرجع لك استاذ ابراهيم، هل شايف الظروف اللي موجود فيها مصر دلوقتي الحرب الضروس من التيارات المعارضه لرئيس الجمهوريه عمال على بطال في يهرش في ودانه بيعمل كده، راح يصلي نزل بجلابيه نام على جنبه اليمين لقى الشمال لقى رجله ورا، هل شايف ان الحرب الضروس دي مخليه ان مؤسسه الرئاسه يعني مش عارفه تخلص من الارتباك اللي تهدي بيه المواطنين، وكل الناس قدام قصر الاتحاديه واعتراضات واعتصامات وقطع طرق وتوترات عصبيه، مش مخليه المواضيع ماشيه بشكل تضامن من اجل مصر انه حتى القوى المعارضه تبتدي تفكر تعمل ايه في سيناء كمان؟
هي ظروف صعبه ويجب أن يفكر الجميع لصالح سيناء ويضع هذا الفكر أمام مؤسسة الرئاسة، لكن على مؤسسة الرئاسة أن تتجاوز كل الصعوبات وتحارب من أجل استرداد قطعة أرض أكنك خدت الغربية مننا عملتها دولة. لا ما ينفعش.
طيب أستاذ إبراهيم، حضرتك لك باع وزراع في ملف سيناء، كان عملية تهريب الأفارقة وإلى آخره، أنت شايف المشكلة في ملف سيناء؟ لأنه بنسمع من أطراف وكل الأطراف بتودينا لاتجاهات نحس أنها ضد بعض.
صحيح.
يعني بتاع سيناء عنده مشاكل حاسس انه الدولة مش حاسة بيها، والشرطة شايفة انه بتاع سيناء هو اللي بيقتلها، وناس تقول اتصلوا والإبراشي طبعا جاب مجموعة معاه في حلقته حسسنا ان سيناء متباع لمساعد الإسرائيلي، لأنه ما جابش اي اطراف ضد هذه الفكرة. شايف المشكلة فين في سيناء بهدوء كده، وافتح لنا المجال ان احنا نعرف الوضع على الارض هناك ازاي.
تمام. احنا كنا الاول بنقول سيناء الامن ولا التنمية؟ صح. دلوقتي بقى الامن ولا الامن؟ دي نقلة خطيرة في تاريخ سيناء. يعني كنا الاول بنقول ايه، ننميها ولا نأمنها ضد الخارج؟ دلوقتي انت الامن ولا الامن؟ لان هي في الداخل خلاص بقى في مشكلة، خلاص التنمية دي بقى تبقى تيجي بعد ما نأمن، ما عادش ينفع يعني. ولو صرفت فلوس هتروح. انا اقول لحضرتك كم نقطة بسرعة كده ودي هتفتح. اللواء محمود خلف ده مستشار اكاديمية نصر عسكرية، ده قال اسرائيل لا تستطيع ولا تحلم بشن هجوم على سيناء. اسرائيل
اللواء
محمود خلف.
نعم.
ده معروف يعني.
نعم.
انا بس ده في الاول كده عشان ايه ما عادش حد يقعد يطربنا يعني اسرائيل هتاخدها، اسرائيل مش عارف ايه. لا احنا جيش مصر قوي بجد، قوي بجد والله، جيش مصر قوي جدا. كمان عايز اقول لحضرتك حاجه تانية بمناسبه التمليك بقى والحكومه ما بتملكش والمش عارف ايه الكلام ده. في 29/10 الرئيس الوزراء طلع الاليه التنفيذيه لتمليك الاراضي، يبقى حجه تمليك الاراضي دي ما خلاص ما بقتش موجوده.
طب ليه اهل سيناء لحد دلوقتي مش حاسين بيها؟
يعني انت 29/10 ده الثوره في 25، يعني انت رئيس الجمهوريه بقاله كام شهر؟
لا انا مقصودش، انا
ده نقلة جامدة جدا في تاريخ سيناء.
انا قصدي يعني زي ما سعادة الدكتور
ما هيحسوا فيها ازاي في الظروف اللي يعني انت الكلام ده متقال في ظروف حضرتك شايفها يعني من الداخل ومن الخارج. بس انا عندي حاجة في تاريخ سيناء يوم 29/10/2012 انه اقر آلية لتمليك الاراضي. حلوة نص ونص، كاملة مش كاملة، بس بدأنا يعني هاي الدولة رايحة اهي.
نعم.
طيب انا جايب لحضرتك حاجات عشان تبقى عناوين للي تختاروا يعني. بعد كده الوزير الداخلية ووزير الدفاع راحوا بعد ما اتقتل الجنود الشرطة مؤخرا يعني. عندك بقى حاجة رسمية، تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الشورى، مش دي حاجة نرجع لها ولا ما نرجعش؟
طبعا.
حاجة مرجعية يعني. اول حاجة قال لك عايز يعدل الاتفاقية وعدم يعني ما نلغيهاش، بس نعدل الملاحق الامنية بحيث يبقى لنا قوات في منطقة جيم.
منطقة جيم.
خلاص. ماشي. قال لك دعم الشرطة والقوات المسلحة بالمعدات والأفراد. سيادة اللي هو يبقى يقول الموضوع ده ماشي. قال لك عودة الانفلات الأمن جاء عقب صدور اللائحة التنفيذية لتنمية وتعمير سيناء.
ده يعني مجلس الشورى الدكتور هشام قنديل.
ايوه رجع الانفلات الأمن بقتل الثلاثة الأمنة والناس اللي عملت احتجاجات وبتاع. خلاص ده مجلس الشورى اللي بيقول. ولجنة رايحة وبأسماء فيها بقى الأستاذ سيد بيومي ده واحد منها بيقول لك ايه، جريمة متعمدة من جانب ضعاف النفوذ اللي هو العملية الإرهاب دي. اللائحة أغضبت بعض الراغبين في تحويل سيناء لخرابه. يبقى في حد مستفيد من الوضع الامني المتردد. خلاص. طيب هل سيناء ما تعملش فيها حاجة؟ لا اتعمل فيها، وحتى ايام النظام السابق. عشان
طيب نقف عند دي عشان تقولهولي. وارجع لسعادة اللواء في كلام مهم قوي. هل بتتصور ان كل ما تبدو نوايا ان احنا نتحرك تجاه سيناء لتعميرها او حاجة، في ايادي خارجية بتعبث انها تقلب سيناء رأسا على عقب، لدرجة انه حتى بدأوا في الاخر والاعلام الحقيقة اللي بعضه تافه حقيقة يعني بدأ يكرس فكرة عند الناس ان المسلمين بيهجروا المسيحيين رغم ان اسقف شمال سيناء نفى الكلام ده وبدأوا يدندنوا على الفكرة دي. هل بتتصور انه في ايادي بتعبث خارجية واتصالات بقى واجندات والكلام اللي انت عارفه ده، اول ما بيحسوا ان احنا بنتحرك تجاه سيناء بطلبين طلب ان احنا نعمل تنمية فيها نملك الاراضي الاهليها وفي نفس الوقت انه نعدل الاتفاقات الامنية.
والله هو ابراهيم بيه قال حاجة خطيرة جدا يعني معلومة ما كنتش اعرفها وقالها لحضرتك انه الانفلات زاد او ظهر بعد اعلان بوادر التنمية. الله يعني يعني يزن في ايادي خفية عايزة سيناء تفضل خراب. وعشان كده برجع بقول لحياتك ايه
دور جهاز المخابرات وامن الدولة فين؟
ما انا بقول لحياتك بقى ما هو اذا كان الاستاذ ابراهيم عارف يبقى اكيد المخابرات عارفة. والمخابرات دي مش بس المخابرات العامة الاجهزة المعلوماتية كلها.
نعم
ده تقرير مجلس الشورى.
نعم
لا ما هو كلام
حضرتك انا طالما التقرير
وانا بشكك فيه ده انا بقول طالما دي وصلت
كتير عارف
طالما دي وصلت للصحافة
دي من ضمن مشكلة الاعلام
يبقى الاجهزة المعلوماتية الاجهزة المعلوماتية كلها عرفت.
نعم
طيب ده دام عرفه يبقى نرجع اقول لحضرتك انه لابد من مواجهة فيها شيء من العنف والقوة بما يشبه او بما يصل الى حد الحرب عشان نطهر سينا من اللي موجودين فيها غرب وعشان نقفل الباب على الايادي الخفية اللي حضرتك بتتكلم عنها حتى لو احتاجنا في خلال ذلك لان احنا نتجاوز صلاحيات اتفاقية كامب ديفيد بالتنسيق مع اي حد بالتنسيق مع اي حد لان دي مصلحة مصر.
نعم
سينا كده يبقى في خطر فعلا لما يبقى اول مد. وبعدين انا عايز لما يعلن عن حاجة لما يعدها رئيس الحكومة دي حاجة جميلة جدا تعلن قوي تبقى الناس عارفاها ما تبقاش في السر تعلن. لما اقولها حارب وهتهر سينا اقول الاول واعلن والعالم كله يبقى عارف لانه مصر هتبقى متعاطفة مع الكلام ده ما فيهاش بقى اخواني
والابرار مقتل 16 ضابط الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب
حاجة
ويجعلهم في عداد الشهداء
حاجة ما يعني
لما حصل التحركات العسكرية والعمليات العسكرية بدأنا نشعر ان في بعض الناس ضخمت الموضوع وقالت دي تصفية حسابات معالي سيناء وبعض وسائل الاعلام سربت ان الناس بتتعذب من الجيش والشرطة هناك والبعض اللي قالك والله ده الضباط بيستأذنوا بهدوء وبيشوفوا بس لازم هيبقى فيه ضحايا لان الموضوع خطير. بتشوف حضرتك يعني هل اعلامنا احنا كمان
اعلام مغرض اعلام مغرض وبعضه اعلام تافه يعني في ناس بتجيب مواضيع تافهه جدا وتركز عليها المواضيع دي مردودها يبقى فتنه طائفيه في الداخل يبقى صوره سيئه عن موقفنا من سيناء امام اهل سيناء او امام الخارج فاعلام بعضه مغرض وبعضه تافه.
طب ارجع لحضرتك بالنسبه للاعلام وانت كنت هتقول لي على حاجه طبعا الاول
انا كنت بقول ان سينا ما حصلش فيها حاجه لا حصل
حصل قبل ما تقول لي حصل
وصناعة
طيب
حصل
قبل ما تقول لي حصل
مش كافي.
معايا مقال الاستاذ محمود سلطان اسمه سيناء في اعلام الفلول
آه.
بيقول الحقيقه الاخبار والتقارير التي تنشرها تلك الصحف نهارا المملوكه لرجال الاعمال الفاسدين وتخدم عليها فضائيات مبارك ليلا تتحدث ان سينا بلا شرطه وفي فوضى وعجز وامن والجيش وعجز الامن والجيش عن تفكيك بؤر العنف والجماعات يأتي بالتزامن مع قرار الدول بالتدخل العسكري في شمال مالي ولذات الأسباب السقوط في قبضة تنظيم القاعدة وعجز السلطة. يعني ربطين في الإعلام ما بين شمال مالي في تنظيم قاعدة ولابد من تدخل دولي بيقولوا في نفس الكلام برضو تمريرا كده ان احنا شغالين ورقة الآن بيقول سيناء ورقة تستخدم الآن لإسقاط الرئيس. ده كلام محمود سلطان.
انا هقول لحضرتك الشرطة ما فيش شرطة ده قولا واحدا واللي موجود في الإسامة ما بيخرجش خلاص رفع الشيخ زويد وجزء من العريش ده الكلام نهائي بدأت مبارح والنهاردة تقوى تاني لأن الجيش لما راح بعد حكاية القتل والكلام ده حرس الإسام وبدأ ينزله تاني ونزل بقوة ده كلام تقدر تسأل المواطنين يعني أنا
نعم.
طيب
انا كنت عايز اقول حاجه في سيناء الاول
لا يعني حصل انجازات بس الانجازات اللي حصلت مش تساوي طموح شعب مصر.
هل تتصور ان الانجازات اللي حصلت في سيناء على مدار 30 سنه
لا
تتناسب مع قيمه هذه البقعه
اقل من الفلوس الميزانيات اللي راحت واقل من اهميه سيناء واقل من حجم مصر بس حصل خلاص
نعم.
لكن ما هيش هو
اللي احنا بنحلم
يعني بيه زي كل المحافظات يعني احنا اللي انا كنت عايز اتكلم لحضرتك موضوع مجلس الشورى عشان يبقى كلام موثق يعني
نعم.
راجل بقى المجلس بيقول لك فتح معبر رفح بطريق قانوني دي حاجه تزعل حد
لا
فتح معبر رفح انا اجي واروح خلاص طيب وضبط الانفاق لوجود عناصر تستخدمها في اعمال غير مشروعه انت دلوقتي احنا عاملين انفاق ليه؟ احنا يعني انا دلوقتي انا عايز حضرتك.
هو انا سؤالي دلوقتي احنا بنقول معبر رفح الطبيعي يفتح
اخواننا بس ما يقضيش، هو ما يقضيش للبضائع لان غزه محاصره، وانت عندك التزام ديني واخلاقي وعربي انك الناس دي ما تموتش.
صحيح صح؟ طبعا.
طب وانا اعمل انفاق ليه؟ طب ما فوق النفق هيبقى معدي. مصر ايه عرفت ان في انفاق لو كنا هنخبي عليها، وامريكا عارفه ومصر وفلسطين صح؟ ما كلهم عارفين خلاص.
هل مطلوب ان احنا بالاتفاق مع
غزة مع فلسطين بتفق مع
نقف في مداخل الانفاق ومخارجها من هنا ومن هنا
ونقف ليه؟ طب ما نعمل الطريق فوق النفق. يعني انا النفق من تحتي، طب ما خليه ما هو ويتفتش اللي رايح ويتفتش اللي جاي، وهنديهم اكل والله وشرب وكل حاجه.
انا قصدي يبقى التحرك على عيني
افضل ما يبقى على عيني،
لان ممكن حد في الانفاق يخش مغرض.
أيوة.
يعمل عمليه.
هو ده ما هو ده اللي حصل. بعدين حتى لو هما ما عملوش عمليات، طب ما انا اسهل حاجه في مصر هنا اقول لك لا ده جاي من النفق، وممكن ما اكونش جاي، او اي هناك يقول لك ده جاي لي من مصر. طب واحنا ما تخلينا يعني احنا مش عندنا شفافيه ليه؟
دي مهمه اقول
ما تخلينا في شفافيه. طب ما انا معبر رفح خلاص هعمل غيره
من خلال اجهزتها ومن خلال يعني
ما العالم كله عارف ده احنا ده 1200 نفق. طب ما تخليك طبيعي وانت يعني تخبيهم ليه؟ سلاح عاد عندهم سلاح يقضي الدنيا كلها، رايح لهم من ايران ومن حزب الله، وسينا اتملت الحمد لله مليانه سلاح،
مصر كلها بقت مليانه
سلاح. الله بقى طيب. بعد كده بقى انا عندي حاجه مهمه جدا بقول لك بقى. كبرى قبائل قبائل سيناء بتطالب بعوده الشرطه. طب ما الشرطه كانت موجوده. انت دلوقتي لما اتقرصت من الجماعات المسلحه عايز الشرطه، لازم حد يروح يحل المشكلة دي.
طب المشكلة دي ساعات اللي هو يعني انا عندي هنا اللي هو رفعت عبد الحميد خبير جنائي بيقول الكائن الصهيوني مش عايز استقرار في سيناء ويستهدف ضرب الشرطة لإحداث خلل في البنية الأمنية في سيناء تنعكس على صورة مصر.
هو احنا مستنين الكائن الصهيوني يوافق على حاجة لمصلحة جزء من مصر؟ يعني الشرطة
الناس حاسة كده، يعني حاسة انه اما جينا نقول عايزين نعمل عمليات عسكرية للخارجين على القانون استأذننا اسرائيل الاول.
لا لا شوف استأذنوا في جانب الاتفاقيه. لا هو مصلحه اسرائيل ان يبقى في حد عمل لها توتر في سيناء، هي عايزه تعمل لك انت التوتر فتصدر لها بقى. او انت فاهم العمليه العسكريه وقفت؟ مين اللي قال للمصريين كده؟ مين اللي قال؟
العمليه العسكريه شغاله
لسه. في امبارح رايحه معدات رهيبه راحت المنطقه بعلم اسرائيل. العمليه اسرائيل هقول لحضرتك على حاجه، كل ما الجماعات المسلحه زاد العنف عندها معنى كده انها اتحصرت اكتر. حاجه منطقيه، ما يعني ما جبتش خبره ولا عسكر ولا استراتيجيه ولا حاجه. ايه اللي يضطروا انه يبقوا اعنف؟ ان هو بيضيق عليه. عارف مشكله الجيش ايه؟ انه مش عايز يضرب الناس دي لانهم عايشين في وسط مدنيين.
ايوه.
طب ما هيضرب المدنيين. طب خليه بقى موت واحد مدني وواحد.
عندك معلومات ساعات الدكتور يعني انه اهالي سيناء متعاونين حتى مع الجيش والشرطه المصريه للتخليص من دول، ولا خايفين من ان الناس دي تفتك بيهم او يعني تقتلهم او ما شابه ذلك؟ يعني هل في
اهالي سيناء مش هيبقوا متعاونين بس، هيبقوا متعاونين وهيبقوا مشاركين والكلام
لا ده انا مش بتهمه. انا اقول لحضرتك هل في بعض الاهالي خايفين يقول لك انا لو بلغت عن فلان ده ان ممكن مثلا دول يقتلوني ولا يعملوا حاجه
فاستاكت مثلا؟ المشكله انه ما فيش حد محتاج للابلاغ عنه. ده اللي موجودين وهم مخترقين حدودنا احنا عارفينهم ورصدينهم، وعشان كده بقول لحضرتك هي محتاجه تحرك معلن قوي ان شاء الله يصل الى حد شكل الحرب. اللي بيقوله الاستاذ ابراهيم اللي انتهى له مجلس الشورى كلام حلو، انما الكلام ده لازم يتنفذ وهو معلن، والجيش قادر على كده بسهوله جدا. كونه بينسق، احنا كنا ننسق مع اسرائيل، ده احنا محكومين باتفاقيه كامب ديفيد والتنسيق سهل، والالتفاف حول التنسيق اذا رفض التنسيق اسهل. يعني انا ممكن ادخل بقوات تحارب الناس دي وتفضي سينا منها وتثبت اهالي سينا فيها، والقوات دي شرطه وهي اصلا مش شرطه. وانا بتكلم على الهوا اهو، سهله جدا. يعني انت ليك عندي ان الجيش ما يخش. طب يا عم مش هيخش الجيش، هيخش الشرطه، لكن اللي داخلين جيش بس لبسوا لبس الشرطه واحنا شرطه. او انسق معاك، يعني الحل سهل. لكن الإصرار والإسراع في تنفيذه هيجنبنا بلاوي كتير قوي لو استمر الوضع كده 14 ليس.
هل تتصور ان وصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، وطبعا اللي حصل في غزة انت شايف الإعلام عمال يهيج ده بيقطعوا النور علينا ويدور غزة ده بيقطعوا الماء ويدور غزة
ونور.
انا عارف عارف انا قصدي اقول لحد يعني ساعات في تضخيم لدرجة ان هم بيجوع الشعب هنا
اخلاقيا يعني.
انا بقول لك لا انا قصدي الإعلام بيوصل ان هو الإخوان هيجوعوا الناس في مصر وهيقضوا عليهم.
طب يحكموا مصر ليه ما يروح يحكموا غزة بقى وخلاص ونخلص.
السؤال من مصلحة مين ان يظل هذا الامر بالتوتر ده كده دلوقتي
في سيناء؟ بس
في سيناء
هي التوتر في مصر في اماكن
في مصر كتير
مصر يعني
بتكلم
بمصلحة مين؟
اه
هقول لحضرتك بشكل يعني دولي واقليمي لمصلحة امريكا اسرائيل فلسطين ايران. امريكا اسرائيل فلسطين ايران، والكلام ده من ايام النظام السابق وكنا احنا قلنا حاجة زي كده عند حضرتك. يا اما غزة تتمدد 720 كيلو في سيناء عشان تستوعب الفلسطينيين اللي هي تاخد اللي هي 13 كيلو في رفح والشيخ زويد يعني.
نعم.
يا اما اسرائيل هتضرب غزة واهل والفلسطينيين هيجوا سيناء ويقعدوا فيها بقى مخيمات لاجئين وبتاع زي جنوب لبنان، يا اما غزة تتبع مصر اداريا تاني زي قبل 67. كل فكرة من دول طرحها واحد اسرائيلي، الاولانيه شيمون بريز، الثانيه رئيس الاركان، ماشي.
نعم.
هذا الوضع الدولي اهو. ايران بتساعد في خلق بؤر التوتر عندك في سيناء، بتساعد السلفيين واللي على فكره الموجودين المسلحين دول مش من سيناء كله، من جميع محافظات مصر ومن معظم الدول العربيه. يعني
لا انت قلت لي بتساعد السلفيين
بالسلاح. اه طبعا، ما هي مشكلة ايران ايه واسرائيل النووي. فيبقى لو اسرائيل ضربت ايران يبقى عندها انت عند يبقى ورا اسرائيل من عندنا حماس وغزة يعني والناس المسلحين اللي في سيناء.
طب هل الجهات الامنية بتعرف يعني؟ طبعا انا عارف انه
طبعا
الناس عندها شطط في تفكيرها ده ما بننكروش. انا بعض اهلي سيناء بتكلمه اقول له يا ابني لسه في حاجة اسمها جماعات تكفير، بيقول لي اه في جماعات تكفير.
ما انا مش عارف تكفير يعني ايه، انا عارف ان في واحد متعصب.
أوه.
يعني هو انت فاهم ان الناس دي سريرتها يضربوا جيش مصر، السيناوي يقتل نفسه ما يقتلش عسكري مصر. وعندنا
ثلاثه مش عايز اكلم
جندي قوات مسلحه تحديدا بيقتل شرطه. ليه؟ لان الشرطه بيلاحقوا في جرائمه،
لانه لا كمان في انا في
يعني وحصل تعذيب وحصل مشاكل يعني في حاجه
امن الدوله تنزيل.
الا الجيش. انا عشت في سيناء وعارف لا يمكن واحد سيناوي يقتل عسكري جيش. الجماعات دي اخترقت، ولما اخترقت دار عملت العملية بتاعت ال 16 اللي على الحدود. بس
طيب ساعات اللي برجع لك دكتور محمد فوزي، هل ما زال اهل سيناء يعانون من ارث النظام السابق في مسألة كرامة شبابهم ونسائهم وبيوتهم واعراضهم، انه كانت الداخلية عنيفة معهم جدا وتسجن ده بغير وجه حق وممكن تهدده انها تاخد اهله او امه عشان يدلوا عليه وكلام ده كله، هل ما زال في استمرارية للموضوع ده موجودة مخلية الناس يتوتر مع الشرطة بهذه الصورة؟
طب اسمح لي اختلف مع حضرتك، وانت رجل
لا انت تختلف الصورة انا بسأل بس
وانت رجل تعلم مدى قدرك عندي.
الله يرضى عنك، تصدر منك.
ومع الشاب المحترم الاستاذ
ابراهيم، نعم،
انه من افضل المجموعات في الشعب المصري اللي كانت بتتعاون مع الشرطة اهل سيناء.
ايوه صح،
ومفيش ارث سلبي عندهم من الشرطة
قبل موضوع جبل الحلال.
مفيش ارث. فمسألة تعاون اهل سيناء مع الشرطة سهل، مع القوات المسلحة اسهل. حضراتكم
على فكره مش بتكلم على اهل سيناء، انا عايز حاجه اوصل لك الرساله، بتكلم على اللي بيعملوا العمليات دي في سيناء،
المجموعات
المسلحه. لان استاذ ابراهيم احنا بنؤكد ان ممكن يكون سيناوي ضعيف القلب مع حد من محافظه ثانيه، مع حد ممكن يكون من غزه، انا قصدي التركيبه على بعض الناس.
ما انا بقول لحياتك ليه 4 أشهر لو ما تحركناش حركه معلنه وقويه هتضيع سيناء ليه؟ لانه خلال الفتره دي هيتم تجنيد مجموعات من اهل سيناء، وده ممكن من اهل اي محافظه.
هو موجود
موجود. وبعدين هو حياتك ناسي انه اخو الزواهري قال علنا انا مستعد اروح واحل مشاكل عناصر القاعده الموجوده في سيناء.
مين يا فندم؟
اخو الزواهري، محمد الزواهري.
نعم نعم.
قال كده.
أيوة.
معناها ان تنظيم القاعده موجود عندنا، ما هو ما كانش موجود قبل كده، ما كانش موجود قبل كده، مش لان قبل كده كان النظام احسن، لانه اتفتحت سينا. وحياتك قلت نقطه مهمه جدا، ليه الناس دي ما تخشش في العلن انفاق؟ ليه يا يخش معلن يا يتمنع؟ واللي موجود دلوقتي ومش داخل بحظر، لابد مره للمره العشره انه 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 يقاوم، حتى لو كان حرب، حتى لو كان حرب، واهالي سينا هتساعدنا. انما احنا مترددين، مترددين ليه؟ لانه من الداخل في مشاكل داخليه، في مقاومه لامور كثيره جدا، ومعرفش. انا شايف انها عايزه قرار.
طيب النهارده في خبير عسكري صرح لمصر اليوم بيقول اللي بيحصل بين اهالي شرطه وسينا العداوه السهله الممتنعه اللي انا كنت بحكي لحضرتك عليها، بيقول حدثت نتيجه اخطاء بعض قاده الشرطه في النظام السابق. بيقول ده محتاج ان احنا نصلح العلاقه المتوتره دي بوثيقه يتم توقيعها بين وزاره الداخليه والاجهزه المسؤوله بالدوله وبين شيوخ القبائل السنويه، تكون ملزمه للطرفين.
ممكن جدا، ممكن جدا، ودي خطوه على فكره لازم تتعامل تمهيديه. انما الخطوه دي مش هتطلع اللي محتلين سينا دلوقتي.
هو كلام نظري. انت عندك اصلا الاقتصاد في سينا قايم على ايه؟ الاقتصاد وهمي، قايم على التهريب بشر ومخدرات. الشرطه هتشوف كده، لو اقول هتقول للشرطه اسكتي يبقى خلاص مفيش مشكله. يعني انت الجماعات المسلحه طارق على اللي كان موجود اصلا. صح ولا
هل الناس دي جت عن طريق يعني بتتكلم من حدود لاحداث فوضى؟
شوف انا اقول مش فوضى، وطول عمر سينا فيها سلاح، بس السلاح ما استخدم. انا هقول لحضرتك على حاجه بقى بصراحه يعني
ورزقك على الله.
هو ليه في جماعات مسلحه في سينا؟ تفتكر ان هم عايزين يضربوا مصر او مصريين؟ طب عقيده الناس دي ايه بصراحه بقى؟ وعايزين حد يفتش في الموضوع ده. عقيده الناس دي قاعدين عشان عايزين يضربوا اسرائيل، صح ولا لا؟ طيب ما انت عايز تناقشه في الكلام ده. انت عايز يعني المواجهه ما بقتش امنيه بس، المواجهه كمان فكريه. يعني انت عايز واحد شيخ، يعني الشيخ محمد حسن راح هنا ايام ازمه المحافظ، تعال شيوخ الناس دي تثق فيه، قول له ان الدوله طالما ما اعلنتش الحرب يبقى انت مش من حقك تعمل عمليات عسكريه مثلا، يعني صح؟ انت لازم يعني ما
طب هل بتتصور يعني واحد من اهالي سيناء كان معانا هنا اسمه الشيخ سعد من قبيله اسمها الهروش،
سعد الهرش،
بيقول لي ده كلامه والله،
ماشي والله،
مؤسسه الازهر الرسميه لا علاقه لها دعويا بهذا المكان واحنا محتاجينها،
ولا هينفع يبقى لها علاقه. في 100 سبب يمنع. انت هتودي خطيب عند ناس هم 20 5 6 بيوت قريه؟ كان انت ما عندك في القاهره مساجد ما فيش فيها ناس.
يعني ده بيتكلم مش على ان انا اودي حد رسمي، يعني بيقول ليه مثلا شيخ الازهر ومفتي ما يطلعوش بزياره هناك محترمه كده، ان دول مؤسسه يتكلموا مع الناس،
يطلع شيخ الازهر
يعملوا مؤتمر كبير مع اهالي سيناء،
يطلع كل شيخ الازهر ويطلع كل شيوخ السلفيين ويطلع كل من عنده قدره على انه يقعد مع الناس دي. فاكر حضرتك المراجعات اللي حصلت في السجون؟
صحيح.
طب انت قبل السجن ما تراجع دلوقتي يا استاذ خالد، ده في حلايب وشلاتين ناس مش عارفه اسم رسول الاسلام، اقسم بالله مستعد اجيب لك فيديو.
لا لا تاني كده،
في ناس في حلايب وشلاتين وفي بعض قرى الصعيد وعندي الفيديوهات ما يعرفوش اسم الرسول عليه الصلاه والسلام.
حلايب وشلاتين دي
اقسم بالله عندي هبعتها لك على
صفحتك،
والله ما عارف اسم الرسول. طب بتصلي ازاي؟ بقول له كده وخلاص.
طيب شايف حضرتك ايه يعني؟ عشان
شايف كده من الاخر كده باختصار،
قول لي يا فندم
كل النقط اللي حضرتك قلتها واللي قالها الاستاذ ابراهيم نقط معنويا مهمه جدا، ويجب ان نبدا في تنفيذها، سواء توجيه، تعليم، دين، ازهر يروح، صحافه تروح، نرتبط باهالي سينا. حاجه معنويه جميله جدا.
احنا بعيد عنهم خالص.
حاجه
يعني الراجل بيشتكي لي يا سعاده اللواء اول امبارح بيقول لي يا فندم انتوا ما بتعرفوناش ال 25
ابريل. شوف حياتك 25 ابريل 6 اكتوبر
تروحوا تجيبوا لنا شويه كاميرات ومغنيين.
حياتك قلت تعبير
راسي يبقى هنا وهم هناك مرمى.
حياتك قلت تعبير ما ينفعش تعديه، ولازم الصحافه تحطه كده في منشد.
والله
حسسونا بمصريتنا، حسسونا بمصريتنا، تعالوا اقعدوا معانا وعلمونا. النقطه دي لازم تعلن بس يقترن بيها، لابد للمرة الألف بقولها انه العناصر الأجنبية اللي اخترقت ودخلت تخرج. اذا ما خرجتش دي فضيحة عالمية، وهتمنع اهالي سينا من الاستفادة في سينا، هتمنع وهيتزايدوا عددهم هيتزايد ودول قاعدين هنا. استاذ ابراهيم بيقول عشان يضربوا اسرائيل ممكن، لكن لكن ممكن جدا يكون عشان يضربوا في مصر برضه، لان فكرهم حتى الايديولوجي مختلف عن فكرهم.
حد قال انا قال ان التضييق عليهم هناك ممكن يبتدي يخليهم يتحركوا داخل
المنطقه دي على مين؟
اللي قالوا عليه
التضييق على مين؟ على اللي دخلوا اخترقوا. دول لازم يتخنقوا، دول لازم يتشالوا ويترموا بالقوه الجبريه، يا اما هيخشوا يضربونا احنا، سواء احنا بقى كنا اخوان او سلفيين او ليبراليين، لان القاعده والتكفير والاتجاهات دي غير ده كله. احنا كلنا مصريين اخوان، مش اخوان، احنا مصريين وقريبين. الناس دي وجودها هيخرب مصر.
طب الجيش، الجيش ما يقدرش مثلا المشروعات اللي بيعملها الموجوده في كل مكان في مصر ما يقدرش ياخد مثلا توجيه من سياده الرئيس انه نعمل شويه مشروعات نوويه محترمه من القوات المسلحه نفسها؟
لا لا، حاليا بقينا الاول لازم نحارب، مش هتعرف تعمل حاجه حاليا. كان الكلام ده اتعمل من الاول وبدات التنميه.
هو الاول ايه ده؟ الراجل لسه ماسك بقاله اربع شهور.
لا يعني، يعني انا بتكلم قبل ما الناس دي تخش. قبل ما الناس دي تدخل يعني كان يتمنعوا ونبدا حركه التنميه ومتامنه حركه
انه التطهير اولا زي ما بيقولوا
الاستاذ محمد. حاليا ما ينفعش تعمل تنميه ازاي؟ ده انت حتى لو ملكت اهل سيناء اراضيهم مش هيعرفوا يزرعوها. انت
ممكن يحرقوها لهم يعملوا
معاها يا فندم. انت حاليا لازم تحارب من الاخر كده. لازم تحارب، مش حاجه اسمها العمليه نصر، اسمها الحرب.
هي العمليه النصر دي لازم تنجح تطلع بنتيجه.
ما يا استاذ ابراهيم، يا استاذ ابراهيم،
هل احنا مفتقدين الشفافيه في التعامل معاها يعني؟ الناس مش عارفه
حاجه.
احنا بنفاجئ واحنا قاعدين ان الامور هديت، فجاه يقول لك ايه مقتل ثلاثه شرطه واسمي ولع
وضرب كماين وبتاع
والكلام ده. لا استاذ ابراهيم برضه ما تفكرني كده، يعني الكلام ده ايام ما كنا في حاله انفلات امني اعمق من كده 1000 مره. وايام مرحله انتقاليه وكانت الدوله كلها برمتها مرميه في وسط القاهره والتحرير. ما كانش حد سائل في سينا،
كان البدو
ما كانش بيحصل غير على فكره تفجير خطوط الغاز فقط
بس. بطلنا احنا تفجير غاز بقى خلاص.
مستغرب برضه ليه الغاز اتوقف تفجيره اللي بيروح لاسرائيل وبقينا عمالين نقتل في المصريين؟
ما هو استقروا بقى. الخليه العسكريه دي المسلحه دي موجوده بس بقى بعدد اكتر
استقروا.
بعدد اقل، لكن كانت موجوده خلاص. وبعدين لما عملت الحادثه بتاعت رفح دي الجيش راح بقوه جدا يعني خلاص. الجيش مش هيقدر يتعامل معاها الا لما يحصر اماكنها ويعرف مين وله. الجيش له نظامه يعني خلاص.
ما بقتش خليه واحده يا استاذ ابراهيم.
لا اصل كده تنظيمات كتيره وبتاع، وهم حتى هم مختلفين مع بعض فكريا. ده عايز حد يغوص فيها يعني، هم مختلفين مع بعض. لكن في سر، في حد اخترق الناس دي.
طب اسال سؤال اخير عشان وقتي ولحضراتكم يعني. هل ما يحدث في سيناء الان جزء من الثوره المضاده زي ما بيقول بعض المحللين؟
لا، تخطيط تخطيط اسرائيلي. لا تخطيط اسرائيلي،
لا مش ثوره مضاده.
الثوره المضاده
لا خالص. اللي بيحصل في سيناء ده خلق حاله ارتباك لحاجه هتحصل بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه.
هتحصل جغرافيا خاصه بسيناء. جغرافيا
في حاله
ارتباك. فده ما ينفعش الا يبقى تخطيط خارجي. الاقرب للذهن اللي بقى اسرائيلي.
وانت استاذ ابراهيم؟
انا لا، ده خلق اشكال لمصر في سيناء، والعمليه ما بقتش امنيه، فكريه اكتر كمان.
سياسيه.
سياسيه برضه حد
يتكلم. طبعا. طبعا.
طيب طبعا. عايز تعليق من حق خير. شايفين انه الشعب الامريكي ممكن يقول لاوباما مالكش دعوه بحزبك وانت رئيس لكل الامريكيين والكلام ده كله، ولا ده عندنا احنا بس؟
هو ما فيش رئيس بيقول انا لسه مرتبط بالحزب، بس هو خلفيته الفكريه ايه؟ ما الناس بتتكلم وخلاص اي كلام يعني. انت دلوقتي حضرتك لما تيجي لو مسكت اي منصب، ما انت عندك خلفيه فكريه اللي هي انت بيها دلوقتي. قلنا خلاص سيبت الحاجه التنظيميه يعني، انا منتمي لحزب خلاص انا مش فيه، لكن انا فكرتي ايه يعني؟ فكرتي ايه في الحكم؟
انت كنت شايف مين افضل ساعه اللي هو
يعني؟ انا هسال حضرتك، احنا حسيت ان احنا مش مرتاحين لبعض، انا كضيف وحضرتك كمضيف، ولا مرتاحين جدا؟
مرتاحين يا فندم.
ممكن جدا ابقى فكريا سياسيا انا في حاجه
مختلف معاك.
مش كده خالص خالص. فهو ال- 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 الفكره في انه اختلافنا في الداخل ما ينفعش يروح لحد سينا. اللي سينا دي بتتاخد. احنا كلنا في دي بقى ما فيش فيها اخوان وسلفيين ومصريين.
اصل انا ملاحظ ان الناس تتكلم عن سينا كما لو كان المسؤول عنها الاخوان بس.
لا
لا
لا،
ده كل ده
لا، ده
كل ده تغيير ومن قبل الثوره.
لا،
كل الاعلام انا
ابتدى يركز انه ايه خلاص مرسي جه واخوان في بعض بتوع غزه واعداته الاماره الغزاويه
هو بس يعني هو هيبقى على السلفيين ايه ان الناس دي سلفيين طب ما تتفاهموا معاهم وتحلوا المشكله يعني انا عندي في مصر هنا في القاهره 1000 سلفي في سينا 10 لو خمسه من مصر
ناس مين اللي سلفيين
راحوا قعدوا معاهم
اللي سينا سلفيين اللي سينا من بره مصر بيه
لا مش كله
لا ايوه لكن فيهم من بره مصر طبعا وده اللي دول اللي خوفوا السلفيين يخوفوا ده مصريين
واحنا ما عندناش قاعده على فكره احنا بيقولوا انهم زي القاعده مش مرتبطين بالقاعده يعني
مش مرتبطين بالقاعده خالص
عندنا جهاد عندنا من غزه عندنا
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا استاذ ابراهيم سنجاب مساعد رئيس تحرير جريده الاهرام لواء دكتور محمود فوزي الخبير الامني يا ريت نعرض الصوره
يعني حضرتك قلت محمود في الاول ومحمود في
محمد
طب انا هغير اسمي بكره عشان ترتاح
لواء دكتور محمود فوزي على راسي الصور موجوده طب يا ريت تعرضوها لنا كده احنا طبعا كان النهارده في لقاء زي ما قلت لحضراتكم بين السيد رئيس الجمهوريه محمد مرسي ومجموعه من شيوخنا وعلمائنا منظر جميل جدا رئيس الجمهوريه يا ام المشايخ والعلماء فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني موجود اهو يعني على الكرسي عافاه الله الشيخ محمد عبد المقصود في الصف الثاني زي ما انا شايف والدكتور محمد يوسف في الصف الثاني الشيخ حسان والشيخ سعيد عبد العظيم وشيوخنا الافاضل ربنا سبحانه وتعالى يعني ينفع الرئيس بدعائهم وبمحاولات اصلاحهم الدعويه والسياسيه في الشارع المصري عندي صوره ثانيه
الصوره دي واللي فيها بس يروحوا سينما هم المجموعه دي
هي ده كلام الاستاذ ابراهيم سنجاب بيتمنى ان المجموعه
دي كده تروح سينما وما تروحش على مسؤولين ما يروحوش بقى على مكتب مين وقتلك الكلام ده
روح عند الناس اتفضلوا دي طبعا صوره موجوده عندنا كان بعض الشباب حاططها على الانترنت مستغرب من الكلام اللي بيتقال واحد بيقول انا موافق بنتي تتباس من زميلها في الجامعه وده اللي كان بيقول اذا اتباست بنت على السلم من جاره ولا حاجه تدفع 50 قرش وخلاص وده تكفير السيئه بتاعته يعني واحد تاني بيقول لا امانع ان يقبل احد ابنتي فلست ايه مزدوجا مثل بعض الفنانين كان بيقصد طبعا عادل امام اللي قال بنتي ما تتباس يعني واحد تالت بيقول مراتي حلوه ايه المشكله انها تظهر مفاتنها للناس ولما تيجي تقول ان وربنا ما دي ما فاتني ان تقدر وتعتم يقول لك لن اكون فخورا بابنتي اذا ظلت محتفظه بعذريتها ده على مسؤوليه الشباب اللي منزل الكلام والتصريحات دي على الانترنت كارثه من الكوارث ويقول لك انتوا
هي الصوره دي جريده ولا انترنت؟
تجميع يعني
دي تجميعة تصريحات
تجميعة تصريحات على الانترنت يعني
لا تصريحات موجوده في فيديو بس اتحط اثناء برامج
قله ادب دي
يا فندم ده معانا شاب امبارح المذيع بيقول له اختك لو حملت نزلنا سفاحا قال له خلاص لو قدام المجتمع الدنيا صوم فصوم مفيش مشاكل في صوره ثانيه طيب الصوره اللي خاصه بالارقام وال طب مش موجوده دلوقتي بشكر حضرتك شكرا جزيلا هاخد فاصل وقابل الاستاذ محمد سعد الازهري عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور ومستشار احمد الخطيب رئيس محكمه الاستئناف باسكندريه حول الدستور والجمعيه التاسيسيه وال وجع الراس اللي عاملينه في الشارع المصري التيار الليبرالي فاصل وناصب باذن الله خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله رجعنا لكم بعد الفاصل معانا الضيف الكريم المستشار احمد الخطيب رئيس محكمه الاستئناف الاسكندريه السلام عليكم سعاده المستشار
عليكم السلام ورحمه الله اهلا بيك
اخونا الكريم محمد سعد الازهري عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور السلام عليكم استاذ محمد
عليكم السلام ورحمه الله
شكلك طفح الكفر لسه ما سالتكش شكلك على اخرك ممكن تقول لي لوجه الله لوجه الله التاسيسيه ايه اللي بيحصل فيها كل الناس نازله معترض لدرجه عرفت ان بكره من دار القضاء نازلين برضه مجموعه من وكلاء النيابه او حاجه اعتراضا على التاسيه الموضوع ايه بالظبط يعني انتوا ايه الاحتدام الفظيع جوه ده بسبب ايه وايه علاقه الموضوع بجمعه تطبيق الشريعه في خلاف بعض النازلين مع حضراتكم جوه التاسيه
بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موضوع التاسيسيه طبعا 100 عضو داخل مكان واحد ده مش حاجه بسيطه يعني خصوصا ان ال 100 عضو يعني تيارات مختلفه وفي بينهم طبعا نوع من انواع الـ مش هنقول التنوع ولكن في تضاد في بعض الاحيان في الافكار والاتجاهات وكده يعني اقرب حاجه مثلا ان في لجنه استشاريه موجوده داخل الجمعيه التاسيسيه بقياده بعض الفقهاء الدستوريين بيبقى ليهم ان هم يعقبوا على بعض المواد الخاصة داخل الجمعية التأسيسية. عندي احساس كده ان اي حاجة تخص الشريعة او الدين او الاخلاق في ارتكارية منها. اديك مثال، ده ورق الهيئة الاستشارية مادة رقم 8، الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق الوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية. تمام؟ اللجنة الاستشارية دي قالت ايه؟ المادة دي طويلة قوي، احنا هنقول ان الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق الوطنية بس. دي المادة التانية، المادة رقم 10، تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الاخلاق والاداب العامة وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون. أوصت اللجنة بإزالة هذه المادة، حذفها بالكلية.
ليه بقى؟
تمام؟ ما أنا بقول حضرتك يعني أي حاجة فيها أخلاق وأداب عامة، ما يقول لك إن الدستور يعني ما يبقاش فيه الحاجات دي، الدستور بيتكلم عن قواعد. طب ما احنا من ضمن القواعد إن إيه الدولة ماذا ترعى؟ ما هي المهمة الأخلاقية للدولة؟ الدولة مش مهمة أكل وشرب وأمن فقط، لا لا، لابد أن الدولة أن ترعى الأخلاق عن طريق المؤسسات المختلفة يعني. ففي يعني بعض
في تربص،
يعني في تربص بحتة إيه يعني بعض الأشياء الخاصة.
خليني بصراحة، هل هم يعني الناس عاد تسأل أنا بقول وجهة نظرهم، انا زهقان منهم، انا زهقان منهم، عامل ايه لك وجهه نظرهم؟
لا، وعلى فكره
بيقول لك ان انتوا متشددين قوي في كل حاجه محبكينها. الموضوع ابسط من كده بكتير، ومش لازم كل حاجه دستور، ما ندخل هنقول في القانون بعد كده.
والله في نقطه مهمه، يعني طب اشمعنى برضو المواد دي هي اللي فيها مشكله؟ اشمعنى المواد اللي فيها اي، انا مثلا امبارح حصل في لقاء مع القوى السياسيه وانا كنت حاضره يعني من ضمن الممثلين التيار السلفي الاسلامي عموما يعني. احنا بنتكلم على المادة رقم 68 اللي هي خاصة بالمرأة، اللي هي تتخذ الدولة التدابير لترسيخ العلاقة بالمرأة والمساواة بين المرأة والرجل في الاقتصاد والسياسة والى اخره يعني، بما لا يخل باحكام الشريعة. تمام؟ في ناس كتيرة مشكلتها بما لا يخل باحكام الشريعة. احنا عايزين نشيل الايه الجملة دي.
طب السؤال، انت ليك نظرة في كلمة بما لا يخل باحكام الشريعة، وهو ليه نظرة؟ انا فاهم نظرته. هو نظرته ايه يعني؟ هو
نظرته بيقول انت المادة التانية تكفي، بالاضافة ان انت عملت كمان لها تفسير، بقى كلمة مبادئ بقى لها تفسير.
طب انت متخوف من ايه انت بقى؟
فاحنا ما احنا اتفقنا امبارح، قلنا احنا نشيل المادة كلها ونشيل كل الالفاظ الخاصة بالمواثيق الدولية اللي انا عاملين لها مشكلة. خلاص، كلمة الاتجار بالنساء، تقول لي الحاجات الخاصة باتفاقات السداو وغيرها. هنشيل الايه؟ نشيل القصة، بس يبقى باش المساواة، هي في مادة للمساواة، ان المواطنون لدى القانون سواء ولا تمييز بينهم. فدي مساواة. فاحنا عشان ده اما الحاجات الخاصة بالمرأة اللي هي مثلا المرأة المعيلة، نحطها في القانون. المرأة خدمات الامومة والطفولة بالمجان مفيش مشكلة فيها. تمام كده، المرأة المعيلة والأرملة والتي لا تستطيع الإنفاق على نفسها ما فيش مشكلة، موجودة داخل الدستور. أما الحاجات اللي فيها بقى المساواة في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، الألفاظ الخاصة بالتجار بالنساء وبعض الألفاظ الشبيهة بالاسترقاق وحاجات مش موجودة أصلا في مصر. ما تيجي تقول يحظر الاسترقاق، وإيه إيه إيه الاسترقاق اللي موجود في مصر؟
طب مش موجود يعني. أنت قلقان من إيه؟
طب هو بيحطها ليه؟ هو أنا سألت السؤال، أنت بتقول لي ممكن تبقى موجودة بكرة، هو انت النهاردة الدستور انت بتحط، معلش يعني انا ممكن انا اتخيل ان في بعض الاوضاع الموجودة مثلا في الخارج فاقوم النهاردة احطها في الدستور ان انا خايف منها اقوم امنحها من النهاردة؟ يعني اقول مثلا يمنع العلاقات الخاصة كذا وكذا؟ يعني كلام مش منطقي يعني.
طيب سعادة المستشار، شايف المشكلة فين؟ الشعب المصري، والله انا بكلمك كلام ناس بسطاء ما لهمش علاقة بالدستور، ولا الملايين اللي بتنفق في الفضائيات، ولا البشوات اللي طول النهار والليل عمالين يشموا الثورات الاسلاميه وزعلانين من كل حاجه. بتكلم على جل الشعب المصري البسيط، جات له حاله زهق طفح به الكيل، مش عارف هي الازمه فين بالظبط.
هي طبعا المشكله الرئيسيه اللي موجوده على الساحه هي مشكله الشريعه الاسلاميه. المشكله الرئيسيه تكمن في الماده الثانيه الخاصه بالشريعه الاسلاميه. بعض الاشخاص بيحاول تشويه هذه المادة أو مفهوم الشريعة. بعض بيختزلها في صورة قطع أذن قطع صيرة، ما بيتكلمش على الشريعة بمفهومها. الشريعة والدين زي ما الإمام الغزالي قال هو مفتاح الشخصية المصرية، والشريعة هي المرجعية الرئيسية للهوية المصرية بما فيها من عادات وتقاليد. لو سألت أي مواطن في الشارع أنت مع الشريعة؟ عمره هقولك لا. اللي بيطلبوا بالشريعة محدش بيسمع لهم قوي، واللي بيهاجموا الشريعة كتير
وصوتهم
مسموع وسيطرة على الآلة الإعلامية سيطرة مطلقة. اللي بيتكلموا عن الشريعة أحيانا بيتم تصيد بعض الأخطاء لهم وتكتيم هذه الأخطاء وتصويرها على أنها فكرة عقائدي موجود عنهم. لكن لما تيجي تشوف مبدأ الشريعة ده موجود قبل ما يتعمل دستور في مصر، كان 48 في القانون المدني كان في نص صريح فيه في المادة الأولى إذا لم يجد القاضي نص في القانون فيرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ده كان اللي بيلتزم بيه. أحكام الشريعة زي إيه مثلا؟ البينة على من يدعى واليمين على من أنكر، إعمال العقود خير من إهمالها، دي كلها قواعد في الشريعة الإسلامية كان بيتم تطبيقها. لما جه دستور 71 تم تفعيل الشريعة الإسلامية، تعديله في 80 تم تفعيلها بصورة أكبر لما قال إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر رئيسي للتشريع. الوضع اللي إحنا فيه حاليا اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي كان الاعتماد فيه على مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر رئيسي للتشريع، بالإضافة إلى حكم المحكمة الدستورية اللي قال إن بيضاف إليها أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة. الاتجاه اللي موجود حاليا إنهم بيتم إضافة مادة أخرى هي المادة 219 بتوضح مفهوم أكبر للتشريع الإسلامية، نوع من التوسع في دائرة الشريعة الإسلامية بيعتمد على الأدلة الكلية والقواعد الأصولية الفقهية المعتمدة عند أهل السنة عند السنة الصحيحة وفي القياس وفي القرآن. مفيش ما يمنع طالما في الآخر أنا باخد قواعد كلية، إنما أحكام الجزئية والأحكام الفرعية لن نختلف بشأنها إطلاقا، لأن جميع أهل الدين أكثر من أهل السياسة يعلمون أن هذه الأحكام الجزئية بتختلف من مجتمع لمجتمع ومن بيئة لبيئة باختلاف الزمان والمكان. وليس أدل على ذلك الإمام الشافعي كان بيطبق أحكام في العراق اختلفت هذه الأحكام عنها اما جه مصر. فبالتالي انا شايف ان القضيه واخده حيز اعلامي. لو جيت تسال اي واحد من اللي بيعارض الشريعه ايه رايك، نبيح الزنا، نبيح تجاره المخدرات، نبيح الرشوه، عمره هيقول لك اوكي، عمره هيقول لك امين. فانا شايف ان نقاط التوافق كبيره، بس هناك حاله من التربص السياسي اللي موجوده على الساحه. حتى لما اتعملت الماده الثانيه البعض بيقول ان الماده الثانيه بينسحب اثرها على باقي المواد اللي موجوده في الدستور، يعني بالتالي كل المواد اللاحقه يجب ان تلتزم بها. طب انت جيت في الاخر حطيت الماده 219 في اخر الدستور، هتطبقها على ايه؟ ايه اللي بعد ما 19 في مادتين والجلده والفهرست والصفحه أيه. يبقى هيحط ليه؟ يا اما ترفع لي الماده 219 وتحطها تاليه للماده الثانيه بحيث تنسحب اثرها على ما يليها من مواد وتكون مفعله، او تشيلها لان وجودها في اخر الدستور افرخها من مضمونها، خلي ما لهاش اي قيمه. لان كل اللي بيقول لك طالما موجوده فوق الماده الثانيه نمره 2 ينسحب الاثر على كل المواد الدستوريه اللي موجوده. لما تيجي تختلف بعد كده تقول مثلا المساواه بين الرجل والمراه ممكن يقول لك ما تطبقش الشريعه، ليه؟ لان هنرجع للدستور القديم اللي كان موجود في 73.
هو المواد الدستور لها نفس القوه ما عدا الماده الثانيه لانها ماده حاكمه بتكشف وضع في الدستور.
ايه العله من وجود الماده 219؟ ما يقوليش عشان ترتيب وحقوق وحريات احمد.
لا ماشي، ما احنا انا اقتراح، انا مقدم اقتراح النهارده
ان ورا الماده الثانيه،
يا اما ورا الماده الثانيه يا تضاف للماده الثانيه. يبقى كده مقدم اقتراح النهارده اخر يوم في تقديم الاقتراحات النهارده. انا مقدم اقتراح انك يا اما تضاف للماده الثانيه خلاص كده، يعني نقول مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع وتشمل ادلتها الكليه وقواعدها الفقهيه والاصوليه ومصادرها المعتبره على مذهب اهل السنه والجماعه.
لان البعض بيعتبر ان وجود الماده الثانيه في الاول ينسحب اثرها على ما يليها، بقيه المواد الدستوريه اللي تحت تحترمها. انت خلاص يبقى الماده 219 ما بقاش ليها قيمه لما انت حاططها في اخر الدستور. حتى الجزئيه برضه بتاعه المراه اللي اتكلمنا فيها الماده 68 انا شايف عليها ملاحظات كثيره. يعني حته الاعتراض في موضوع فيما يتعلق بالشريعه الاسلاميه، انت خايف من ايه؟ احنا عندنا اتفاق، يعني مثلا في اتفاق زي اتفاقيه بكين دي كانت 2007 بتعتبر البنت بعد 18 سنه نشطه جنسيه، وبتلزم الدوله اللي هتوقع الاتفاقيه بانها توفر لها وسائل الاجهاض ولو خلفت وسائل رعايه صحيه وتوفر لها الحمايه الجنسيه وممارسه الجنس الامن. يا ترى انت موافق ان هذه الامور تطبق في مصر؟ اكيد لا، لان كل هذه الامور بتتعارض مع الشريعه الاسلاميه.
ايوه انت راجل شريف وحر ودين، في غيرك موافق؟
احنا بنتكلم، انا بتكلم على المواطن بقى العادي اللي هينزل يحط صوته في الاستفتاء، ما بتكلمش على من يدعون النخبه.
المشكله يا فندم انه البعض اللي بينتموا ممن يسمون انفسهم بالنخبه هم فاشلون، يعني هم اللي عمالين يزنقوا في الاتفاقيات المواثيق الدوليه.
كل واحد خايف على ازازه البيره اللي في ايده ولا خايف على المايو بتاعها هي اللي عامله المشكله. لكن الشعب المصري في عموم شعب معتدل، لا هو متشدد دينيا ولا هو منحرف.
شعب بطبيعته معتدل.
مستشار، انا بكلم حضرتك لان انا مسمع النهارده واحد عمال يقول لي هو وضع ربنا في الدستور هيبقى ايه ووضع الرأس في الدستور هيبقى ايه، هو الشعب المصري منتظر الكلام ده؟
انا اظرف تعليق سمعته على الدستور وفعلا يعني حسيت اللي بص انا بنتقد في مواد بنتقدها في الدستور، لكن يعني اغرب تعليق ما بيتكلم على رئيس الجمهوريه بيقول لك رئيس الجمهوريه يرعى مصالح الشعب. شوف ساب الدنيا دي كلها وراح على كلمه يرعى، اخذها انها يرعى البقر وبيقول لك هو الشعب بقر. لا هو نسي ان كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. كلمه يرعى يعني شوف انت سبت الدستور كله وتوجهت الى كلمه يرعى وعملت منها ان الشعب بقر. شوف وصل الانتقاد الى هذه المرحله. فانا عايز لما نتكلم في الدستور دي مسوده معموله اصلا عشان نقطعها عشان نناقشها عشان نهاجمها، ما نهاجمش الاشخاص
وعمل بشري،
ما نهاجمش الاشخاص، خلينا نبتعد عن الاشخاص. طيب. نهاجم هذه المسوده ونشوف اللي فيها عشان تتعدل، وفعلا عديت مره واثنين وثلاثه.
طب استاذ محمد دلوقتي يعني هل المسوده انتهت لدرجه ان بعض الناس عايزه تنزل والبرادعي معترض وصباحي منزل شعبي وده يتخانق وده، يعني هل المسوده خلصت نهائيا؟ عشان هذه الامور دي نمره واحد. ونمره اثنين، الناس اللي نازلين جمعه الشريعه معترضين على حضراتكم قالوا بصراحه انتوا كده بقى في عندكم نوع من انواع الايه الهدوء والملاينة يعني مع الليبراليين لدرجة خلتوها مبادئ والمادة او ال 221
19
كان
219
كان نادر قال لي على حاجة 221
لا ما كانت 221 وبقت 219
طيب. المادة دي مش كلام فارغ ودي ما تضمنش والليبراليين هيضحكوا على الاسلاميين برضو، شايف الازمة دي فين؟
والله بالنسبة لان الدستور لسه فاضل تقريبا اسبوع او 10 ايام عشان نقدر نقول ان احنا ممكن نكون ننتهي من المسودة الأخيرة للدستور. يعني النهاردة كان آخر يوم في تقديم الاقتراحات الخاصة ب 102 مادة الأولانيين. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي يتم مناقشة باب نظام الحكم الإكمال بتاعه وباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
محمد هستأذن حضرتك في حاجة برضه عشان قبل ما نبعد عنها، في المادة 68 وهتتكلموا عنها وتولي الدولة حماية وعناية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا. الجملة دي
تشالت
في غاية الخطورة لأنها بتفتح الباب أمام ممارسة الدعارة والبغاء والفسق.
تشالت
تمام
تشالت الباب
وزيلت يعني
اللي هي مادة ايه؟
وتولي الدولة حماية وعناية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا. مين النساء الأكثر احتياجا؟
دي تشالت امبارح
بتفتح باب أمام البغاء والفسق.
ما احنا قلنا أنا كان امبارح عشان
ده مين اللي كان حاططها؟
دي كانت المسودة الأولى
كانت موجودة
في المسودة. مين اللي كان حاططها يعني؟
نعم
مين اللي كان حاططها؟
الليبراليين. هو عموما في نقطة مهمة، يعني مثلا اديك مادة من ضمن المواد اللي انا عملت عليها مشكلة الاسبوع ده، اللي هي المادة قدمتها ثلاث مرات وكل شوية الاقيها مش موجودة، ما بتنزلش المسودة. المادة اللي قلتها قبل كده يحاكم بتهمة الخيانة العظمى كل من دعا الى تقسيم البلاد او انفصال جزء منها او التدخل العسكري فيها او طلب الحماية الدولية وتم اسقاط الجنسية عنه.
جميل، حافظ المادة دي؟
انا اللي حافظ المادة.
طب اعترض عليها؟
خلاص، هو طبعا في محدش بيقدر يعترض عليها في العلن.
العظمى ممكن يتسع ليشملها يعني تسديد ثروات البلاد.
لا لا هو لا دي بالذات دي بالذات عشان مساله تقسيم البلاد اي حد بقى عايز تدويل القضايا وطلب الحمايه، اصل احنا مش عارف انفصال والقصه دي كلها. فالحمد لله احنا عملت الماده تاني في ورقه ومضيت عدد من اعضاء الجمعيه التاسيسيه وتم عرضها على مقرر لجنه الصياغه وخلاص الحمد لله ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي هتنزل. لكن عايز اديك مثال، الا طب هي ثلاث مرات وحتى انا بقولها مثلا مش بقولها في الغرف المغلقه، ده انا بقولها قدام في اللجنه العامه اللي هي بتبقى الجلسه العامه اللي بتبقى على التلفزيون بتبقى مذاعه تلفزيونيه يعني. ورغم كده الاقي مثلا في بعض الاحيان ولا كانها موجوده، حتى ان مثلا بعض الناس من المقررين اللي جت انا ما وصلتش فجبت ال 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 ادي اللجنه بتاعت الحقوق والحريات اهيت.
طب انا عليك من ده يا عم، انت بتقعد في حالك.
والله اغسطس 2012 الماده رقم 47 موجوده في الايه في المس... في 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 في, في اللجنه.
انت بتقول ما حدش بيعترض قدام الناس رسمي،
ما لان الماده دي ما حدش يقرا. معلش يعني هو مين اللي هيعترض عليها؟ هم طبعا بيقولوا معلش يعني السلفيين هيكونوا سبب في تقسيم مصر وبعد كده هينادوا بتقسيم مصر، هو بيقولوا كده. طب يا جماعه ادي واحد من السلفيين هو اللي مقدم الماده اللي بيقول يحاكم بتهمه الخيانه العظمى كل من دعا الى تقسيم البلاد او انفصال جزء منها او تدخل عسكري
او تدوير القضايا
نعم تمام. فان شاء الله الاسبوع اللي جاي دي برضو من ضمن المواد التي ستوضع في المسوده النهائيه باذن الله. فانا بقول يعني هو عموما يعني الناس تعبت، الناس زهقت، يعني من ضمن المشاكل اللي معلش الليل بنهار معانا بقى مشاكل القضاه تمام، هيئه قضاء الدوله ومشكله خاصه بيها، النيابه الاداريه مشكله خاصه بيها، المحكمه الدستوريه العليا ويعني بصراحه وفي مشكله وبيقولوا كلام برضه مش كويس على الجمعيه التاسيسيه، مجلس الدولة والقضاء العادي الأمور يعني ماشية لأن ما فيش يعني تعديل كبير في الوضع بتاعهم الاثنين. لكن بقية الأماكن دي وكل يوم بقى مشاكل وفي بعض الوقت بيحصل في مشاحنات كتيرة ومتعددة والكلام ده يعني. فإحنا عايزين نخلص عشان الدولة معلش إحنا عايزين استثمارات. هنجيب استثمارات منين وإحنا لسه ما عندناش لمجلس الشعب ولسه عايزين نعمل بقى مجلس الشورى باختصاصاته الجديدة. احنا عايزين عندنا هيبقى عندنا جهاز او البنك المركزي هيبقى ليه وضع جديد, الجهاز المركزي للمحاسبات ليه وضع جديد, في هيئه وطنيه خاصه بمكافحه الفساد تمام كده, عندنا هيئه وطنيه مفوضيه خاصه بالانتخابات. كل دي حاجات مؤسسات جديده في المجتمع وجودها هيطمن المستثمرين ان دي بلد فعلا من الممكن ان نستثمر فيه, ومصر من اكبر الاسواق في الشرق في الشرق الاوسط.
انا عايز اسال سؤال, يعني الخطة اللي قدامكم تخلصوا الحدوتة دي امتى؟
ما ان شاء الله اسبوعين يعني ان شاء الله 1/12 نبدأ نصوت على الدستور ان شاء الله.
الشعب نفسه؟
لا في الشعب متهيألي هيبقى في يعني برضو بعد الاسبوع الاول 12
ها؟
اللجنة لازم تخلص
11/12
يعني الشعب على اول واحد ممكن يستفتع الدستور؟
لا لا قبل 11 قبل 12/12 يكون مستفتع الدستور ان شاء الله.
طيب هل انت بتتصور انه ممكن الاحكام العمالة تجري, مش عارف المستشار برضو ينورنا لانه راجل قانوني, ان ممكن بعد كل وجع القلب الثلاث شهور دول يجي حد يقول لك نسخه التاسيسيه
خمس شهور؟
ها
احنا بقى لنا خمس
شهور, هي بدا الجمعيه في 12/6 المفروض تخلص 11 ديسمبر اللي هم 6 شهور كده, ده لازم تنتهي في خلال 6 اشهر.
السؤال بقى الاحكام اللي شغاله دلوقتي
بتفترض كده الحكم اللي هيصدر في كل الاحوال الوضع الطبيعي والامر الواقع بيقول ان الجمعيه التاسيسيه هتخلص ويتم الاستفتاء وبعد كده هيتم الحكم. اذا الجمعيه اذا الجمعيه وضع الدستور الشعب وافق عليه وجي القضاء قال ان الجمعيه سليمه, لا قال ان سليمه فما فيش مشكله, لكن لو القى تاثيرها ملوش اي تاثير اطلاقا على الدستور. بس مشكله الدستور ان هيتنيه مشكوك في شرعيته, محل اتهامات سياسيه, الناس هتطعن فيه, عمرك ما هتقدر الدوله تستقر, هتستمر في حاله عدم
الاستقرار. يعني قرار المحكمه يا سعاده المستشار,
ما انت شايف المعارضين
والاصوات
الضائقه الضائقه.
قرار المحكمه لا ليس له اي علاقه بشرعيه الدستور. ليه؟
هو بيتكلم على الجمعيه, هو هيبطل الجمعيه فطلع عطل الجمعيه الناس.
لا لا هو هو احنا في الدستور قول الشعب مصدر السلطات تمام كده. الشعب انت نفسك يعني لو انت شايف ان في لفظه في الدستور او او او, أو ماده كامله في الدستور ومش عاجبه كل السياسيين في البلد والشعب وافق عليها,
انا قلت لك الدستور سليم
خلاص. يعني عايز اقول شرعيه الدستور ليس
الدستور الدستور
الشرعيه, لا شرعيه الدستور سليم. لان انا بقول شعب مصدر السلطات لو استفتى الشعب الموضوع انتهى.
ما
لو المحكمه الدستوريه نفسها قالت ان الجمعيه التاسيسيه ديت باطله الدستور ليس لا في لا اشكال.
انا كلامي واضح, الدستور سليم, لكن انا بكلمك
على القوات السياسيه وقت تناكس بقى
القوات السياسيه اصلا
السياسي والانتخابات دي هتشتغل عليك يقول لك الجمعيه كانت باطله وطلعت الدستور ومشكوك في شرعيتها, هو هيبقى سليم مفيش اي مشكله. بس الرابطه
من غير حاجه, قوه سياسيه من غير حاجه, لو اصلا حتى المحكمه الدستوريه قالت ان الجمعيه سليمه ومية مية مفيش مشاكل, قوه سياسيه لن ترضى عن هذا الدستور ولن ترضى عن اي حاجه موجوده في البلد طالما ان التيار الاسلامي هو المتصدر للمشي. باختصار شديد هو ده ما تعرف الديمقراطيه صنم العجوه, لما بيروح لفريق تاني خلاص ما
عادش لاقي. الابراهيم اللي جوه اللي معاكم عددهم 50 تقريبا 49؟
لا يعني لا ممكن يكونوا مثلا 35 اقل يعني.
35 كلهم على قلب رجل واحد رافضينكم تماما والدنيا سوء؟
لا 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 في ناس كويسه طبعا, في ناس كويسه. احنا بنقول برضه احنا في نقطه مهمه ان في مفاوضات, يعني احنا دلوقتي احنا لغايه امبارح بالليل صارنين لفتره متاخرا يعني في مفاوضات على طول في كل المواد عشان نقدر نخلص لان احنا قربنا ننتهي.
طب الاعتراضات اللي بتنزل كل شويه الشارع عليها خاصه دول نازلين عشان وضعهم في الدستور, دول نازلين عشان وضعهم في الدستور, دي بينظر لها ازاي؟
والله احنا انا بصراحه يعني احنا بننظر لمصلحه البلد العامه, كل واحد بيعترض عشان مطلب فئوي معين, احنا ليس لنا بالمطلب الفئوي, اي حد ليه طلب بيجي الجمعيه وبيعرض وجهه نظره كامله من كل الاطياف.
خناقاتكم مع هيئه القضاء الاداريه اللي هم معترضين؟
ما لناش علاقه بيهم برضو, ما احنا فيش مشاكل, هم كله بنحضر كل, احنا رحنا النيابه الاداريه ورحنا هيئه قضاء الدوله, رحنا نادي القضاء, يعني قابلنا بتوع المحكمه الدستوريه.
مش كل المطالب يا شيخ محمد كلها يعني مطالب, في مطالب فعلا فئويه ما فيش حد يجادل في ذلك وفي مطالب موضوعيه يجب اعاده النظر فيها. ما
يتخيلش قول لنا كده بعض الحاجات
يعني انت بتقول. ارجع بس للسؤال, ارجع بس للسؤال بتاع حضرتك اللي ما كملناهوش. لو المحكمه الدستوريه لو الشعب رفض الاستفتاء, رفض الدستور في الاستفتاء, هنا هيبدا حكم المحكمه يكون له قيمه كبيره جدا لو قال بالابطال, لان في هذه الحاله اللي هيشكل الجمعيه مره اخرى هو رئيس الجمهوريه، واعتقد هيبقى التشكيل مختلف ولو بنسبه بسيطه، وهتم الاستعانه اكيد بالدستور القديم او الدستور اللي رفض الشعب، بحيث يبقى في مجال مجال للمواد الخلافيه اللي كان عليها خلافات بحيث يتم تعديلها. ده هيبقى وضع الدستوريه. بالنسبه مثلا لموضوع القضاء، يعني في اكيد في مطالب قويه مش هختلف معاك، بس في مطالب بتتعلق بمصلحه مصر متعلقه بمصلحه القضاء، لان القضاء جزء اساسي وركيزه اساسيه في عمليه الديمقراطيه. اما اقول اختفاء المجلس الاعلى للهيئات القضائيه في الدستور، ملوش اي وجود بالمره. مجلس اعلى للهيئات القضائيه اي دستور في دوله ديمقراطيه بينص عليه وبيرجع اليه عند اصدار اي تشريع يتعلق بشؤون السلطه القضائيه، علشان ما تسيبش السلطه القضائيه في ايد السلطه التشريعيه، اذا ما اختلفت معها تعصف بها بموجب تشريعات او قوانين ممكن ترفع سن التقاعد عشان تقضي على الاشخاص.
انت عايز تعلي من شان السلطه القضائيه شويه؟
لا، بعد من الاستقلال. لا، الاستقلال بدعم الاستقلال. اللي بقول ان السلطه القضائيه لما تيجي تصدر لها اي تشريع بترجع بتاخد راي المجلس الاعلى للهيئات القضائيه، بحيث ما يبقاش المجال انك سايبه للبرلمان. النهارده البرلمان قد يكون برلمان معتدل او برلمان اسلامي راعي الله، ممكن يجي نظام ديكتاتوري فيما بعد يعصف بهذه المؤسسات، وكان موجود قبل كده النظام السابق كان بيطلع تشريعات يزود السن عشان يقعد ناس، وعايز يخفض السن عشان يمشي ناس. فالنهارده انا ايه اللي هيضرني اني ارجع للمجلس الاعلى عند اصدار القوانين؟ احنا ما بنتكلمش في مطالب.
هل بعد النظام السابق يعني القائمين على الدستور حسن السلطه القضائيه بدات تتغول دلوقتي؟
هقول لحضرتك حاجه، يعني خلينا نكون موضوعيين، ما نقدرش نخفي ان في خلاف سياسي موجود.
هو انا اسال سؤال واحد بس، يعني هو دلوقتي انا لما اكتب في الدستور ان علينا وعلى مجلس الشعب ان يرجع او البرلمان ان يرجع الى المجلس القضائي الاعلى في
القوانين
المتعلقه بيه، طب يفرض مجلس القضاء الاعلى رفض قانون معين متعلق بيه، ايه رايك مجلس الشعب او البرلمان يعمل ايه؟
والله انت لو بتتكلم في تعديل فصل من السلطات، هو مش هيرفض اذا كان في افتئات على سلطه القضاء.
يعني عشان ادي المثال ده ليه، احنا لو كتبنا في الدستور، احنا على فكره يا شيخ خالد احنا لاغيين كل المجالس العليا في الدستور، يعني ما عادش في مجلس اعلى للشرطه ولا المجلس الاعلى للمجلس.
انت الحاجات دي بتبقى فيها تواصل.
المجلس الاعلى للقوات المسلحه خلاص مش موجود في الدستور، خلاص بقى المجلس الاعلى اي مجلس، مفيش حاجه اسمها مجلس اعلى. احنا بنتعامل مع ثلاث حاجات، سلطه تشريعيه، سلطه التنفيذيه، سلطه قضائيه، تمام. فانا دلوقتي بالنسبه موضوع عرض القوانين على بعض الجهات ده موجود في الدستور، لكن باخذ المشوره، والا
الملزمه.
ايوه، والا لو احنا قلنا بقى ان احنا كل مثلا بعض الجهات،
لا مش بعض الجهات، انا بتكلم في السلطه القضائيه عشان تفصل الاصلص. لو سيطرت السلطه التشريعيه او التنفيذيه على السلطه القضائيه ضاعت السلطه القضائيه
بالقوانين، ضاعت ولا بالتعيين؟
لا بتكلم على القوانين. القوانين ما ممكن تحط قوانين تعين بيها اشخاص. النهارده طلع لك قانون جديد رئيس الجمهوريه هيعين مثلا رئيس المحكمه الدستوريه،
هيعين عندنا اهو. احنا قلنا هنا تقوم كل هيئه قضائيه على شؤونها من خلال مجلسها الخاص او جمعيتها العامه، ويكون لكل منها موازنه مستقله، ويصدر رئيس الجمهوريه قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائيه بناء على اختيار جمعيتها العامه او مجلسها الخاص.
ده في التختار،
يعني المجلس الخاص او الجمعيه العموميه هي اللي تختار
محمد.
الرئيس لما بيصدر القرار
رؤساء، لكن النهارده ايه يمنعني اطلع برلمان النهارده هلغي محكمه او هنشئ محكمه او هسحب بعض الصلاحيات من السلطه القضائيه؟ ليه كل ده وارد؟ انا ممكن انشئ النهارده محكمه جديده بموجب قانون، الدستور ما بيحظرش ذلك، وعهد عليها بعض الاختصاصات زي نيابه امن الدوله اللي تم انشائها، وتتولى ضبط الامن وتظبيط الامور لمصلحه النظام. فانا بتكلم دي مش بنقول مثلا ميزانيه مستقله، ولا بنقول مثلا مطلب، ولا احنا بنتكلم في فعلا حاجات ممكن ناخدها مع بعض على
مدى الواحد. لا لا مفيش مشكله،
يعني مش يعني انا بتكلم. بص انا انتقدت الحاجات اللي فيها فعلا هجوم على التيار الاسلامي فعلا، وشايف ان فيها تزايد تحامل، لكن في حاجات انا بتكلم فيها بصوره موضوعيه. يعني مثلا في
النيابه، على فكره ده ليس لها علاقه بالتيار الاسلامي، يعني قصدي حاجات مش ايديولوجيه.
ما انا فاهم، انا مش ايديولوجيه
الشغل اللي هو معلش، يعني انت
فاهم احنا بنتكلم كلها، احنا مش عارف انا جيت اكتر مره معاه بتكلم موضوعي في حاجات. يعني مثلا تتولى النيابه العامه الادعاء، النيابه الاداريه تتولى التحقيق والادعاء. طب النيابه العامه يتولى الادعاء، مين اللي هيحقق؟ النيابه العامه يتولى النيابه العامه الادعاء، التحقيق راح فين؟ مين هيحقق؟ ماده 177 تتولى النيابه العامه للادعاء العام ويحدد قصص اخرى، مين هيحقق؟ ما جبتوش سر التحقيق. المواطن عايز يعرف مين هيحقق معاه، دي جزئيه غامضه جدا فيها لبس. انا عايز اعرف النيابه مين اللي هيحقق بعد كده مع المواطن المصري؟ ده لا فيها تيار اسلامي ولا ليبرالي، دي فيها مصلحه مواطن. دي انا مش عايز ميزه ليا، قول لي هجيب ناس عينهم يحققوا، بس ابقى عارف مين هيحقق. انا يعني احنا ما بنطالبش
ما معنى يحقق عشان نبقى فاهمين،
مش ممكن النيابه يحقق مع المتهم وبعد كده بيتهموا بيتهم وبيقف قدام القاضي في المحكمه يقول بقى اطالب بضبط
اخر
ده اسمه الادعاء. التحقيق سين جيم مكتوب تتولى النيابه العامه الادعاء، فين التحقيق؟ ما ذكرش التحقيق. ولما اتكلم عن النيابه الاداريه ذكرها تتولى النيابه الاداريه التحقيق ثم الادعاء. طب مين اللي هيحقق في النيابه العامه هنا؟ مين اللي هيحقق مع المتهم؟ مين اللي هيحقق مع المواطن المصري؟
انا سلبت وكيل النيابه التحقيق.
طب وديتها لمين؟ عرفني بس حتى راحت لمين. طب عندي
دي ايه يعني محمد. دي حاجه
لا هو اكيد ممكن مش شرط يكون مثلا يعني
طيب السؤال
تدرس على فكره جزء من مطالب القضاء ان يا جماعه تعرف انا اخشى بكره من ايه وانا بكلم المتهم الموضوعي اخشى ان تخرج بعض الاصوات اللي بتقود الثوره المضاده وتعمل فتنه وتهيج بين القضاه والجمعيه السياسيه او بين القضاه ومؤسسه السياسه. يعني احنا بصراحه بنرفض هذا الامر وهذا الوضع ونرفض الحنجريات والصيحات والنعرات العنتريه. احنا ضد هذه الامور كلها. احنا تيار معتدل بنخاف ان حد يورطنا في خصومات فبنتواصل احنا مع المجتمع بطريقه معتدله. يا جماعه في مطالب كذا وندرسها قانونا. لو انا بقول انا عايز فلوس او عايزين ماديات او يعني حتى ما قلناش عايزين ميزانيه مستقله رغم انها موجوده عندنا بس نتاكد عليها قضايا استفاده قضاء. ما بنتكلمش في امور عرضيه بنتكلم في امور قانونيه محتاجه البحث ومحتاجه المراجعه. يعني مثلا مجلس الدوله جهه قضائيه مستقله يختص دون غيره بالفصل في الموازعات الاداريه دون غيره نقف دي عندها قوي لان القضاء العادي ليه دايره اسمها دايره طلبات رجال القضاء بيفصل في دعاويه الاداريه اللي اتاخر ترقيه اللي كان جاله اعاره واترفضت اللي كان جاي له ندب واترفض. فالنهارده لغيت دايره طلبات رجال القضاء وخليت تظلمات في الامور الخاصه بيا انا مجلس الدوله.
طب هل اعتراض القضاء يا استاذ محمد على مشاهده الدستور ده مبالغ فيه؟
لا هو احنا في حاجات موضوعيه وفي حاجات اكيد
يعني هو اصل انا مش بتكلم على القصه المبالغ او غير مبالغ. هو عموما يعني الاشكال الكبير ان ساعات الاعتراضات بتكون فيها نوع من انواع الايه
المزايده السياسيه
مثلا. دي حاجه
بجيبها لك من الاخر.
دي نقطه مهمه. الحاجه الثانيه برضو ان ساعات بيبقى في مثلا القضاء العادي في بطء في التقاضي وهذا البطء بيؤدي معلش الى الظلم. يعني بطء في التقاضي في ظلم.
بطء التقاضي 90% منه راجع للمنظومه القانونيه اللي في مصر اللي بتخليك تطعن بالتزوير مره وترجعها مره ثانيه تطعن عليها.
ده سبب
بيخليك تاخد حكم
وبرضه قله عدد الايه القضاء.
فكره والله مش قليله الدرجه اللي حضرتك
يعني من ضمن الاسباب
اللي عايزين نزود القضاء او نزود.
ايوه عايزين نزود القضاء.
طب وضحها لي فين.
ورغم كده لا انا بقول يعني عايزين نزود القضاء. فاحنا مثلا عندنا هيئه قضاء الدوله تمام كده فيها عدد حوالي 2800
ودخلناها يعني ومدخلناهم عندنا القضاء.
جميل.
مسمى النيابه المدنيه.
يعني مثلا احنا ورغم كده ما بيقولش للقضاء خد كل هيئه قضاء الدوله لكن عايز اخد جزء من هيئه قضاء الدوله بحيث ان هو يقف يقعد على المنصه مثلا ويتدرب قبل ما يقعد على المنصه
طيب في رفض مثل حدثت هيئه بموجب الدستور لو ثبت فشلها مش هتقدر تلغيها
اللي هي
الهيئه الادعاء المدني. النيابه المدنيه بموجب الدستور لو ثبت فشلها او عجزها زي اللي جام فض المنازعات ما تقدرش تلغيها لانها متحصره بالدستور.
تمام
فكان من الاول نطلع بقانون.
طيب سؤال يا استاذ محمد بعض الناس يمكن حتى بعدين بيقولوا لي مثلا ان رؤيه شيخ حازم ان احنا نختزل الدستور في الماده الثانيه ده فخ ومرفوض.
تمام
بتتفق او بتختلف؟
صح. هو الدستور ما, 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 ما المفترض مش الماده الثانيه بس اللي في الدستور هناك مواد اخرى.
هل التيار الليبرالي كل خلافه معاكم فقط في قصه الماده الثانيه او ما يسبعها من اثار زي ما بيقول ساعات؟
هو طبعا دي الخلاف الرئيسي الخلاف رقم واحد خلاص. الخلاف رقم اثنين ولسه امبارح برضه تم تعديله بفضل الله سبحانه وتعالى ان كنا في ماده اللي هي اقامه حريه ممارسه الشعائر الدينيه خلاص كده. هم كانوا عايزين في بعض الناس كانوا عايزين حريه ممارسه الشعائر الدينيه انها تكون بلا ايه
بلا قيد خلاص كده. انك انت بتروح بره عند الهند بتمارس شعائرك اما يجي أيوة. واحد هندوسي او بيعبد جاموسه تسمح له بممارسه الشعائر.
ده اللي كان مطلوب حريه ممارسه الشعائر الدينيه بس فقط. يعني هي حريه الاعتقاد مصونه خلاص كده وتكفل الدوله
الحسينيات.
ايوه تكفل الدوله حريه ممارسه الشعائر الدينيه. لا مش موضوع الحسينيات بقى واحد قدياني بهائي عبدة شيطان
يعني تكفلها يصلي في اوضته مثلا في الفندق ولا تكفله جامع.
احنا قلنا لا الاديان السماويه فقط. الاديان السماويه فقط
اللي هو عشان يقيم دور عباده.
ايوه
يقيم دور العباده. بيقول الماده 178 في المستد في المسوده بتقول النائب العام قوم روح. هل كلام ده
عايز نتكلم بقى الموضوع ده بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه مع الاحترام الكامل للنائب العام وهو رجل فاضل وانا بحترمه وبأجله. لكن انا شايف ان في ثوره قامت على نظام بكل اركانه فطالما النظام سقط هو من تلقاء نفسه كان شيء طبيعي انه يبادر لا سيما انه تعرض لاهانات ومظاهرات وهتافات. احنا كقضاه يجب ان نحافظ على مكانتنا وهيبتنا. القاضي لما بيستشعر الحرج من الخصوم شيء طبيعي من نفسه بيتنحى عن نظر الدعوه. فما بالك لما كل هذه المظاهرات والهتافات والمرصقات والإهانات، هو من الطبيعي من تلقاء نفسه كان مفروض يتنحى ويترك هذا المنصب، لا سيما وأن مصر مليئة بالكفاءات ومليئة بالقدرات ومليئة بالخبرات والقامات القانونية المحترمة اللي قادرة على إدارة العمل القضائي. هو بقاله فترة طويلة فعلا، يعني هو بقاله فترة طويلة وتحمل أعباء وضغوط كثيرة وأدى وطلب أن يقف من منصبه أكثر من مرة. فجت المشكله الاخيره اللي تم الزج فيها ظلما وعدوانا بالمستشار حسام غرياني واحمد لكي، وتم الافتاءات عليهم وده امر مرفوض طبعا، وحاول في بعض وسائل الاعلام حاول التشويه صورتهم. الناس في منتهى الوضوح يعني لما تيجي تسمع روايه عن المستشار حسام احمد لكي اكيد هتصدقها، تاريخهم وسيرتهم القضائيه ودفاعهم عن القضاء واستقلاله استحاله انك تفكر تشكك في مصداقيه هؤلاء الرجال.
عايز تعليق من حضرتك على هقوله عشان اختم الاستاذ محمد.
اتفضل.
في تعليق الاستاذ جمال سلطان كاتب مقال اسمه فضيحه النائب العام، ده عنوانه. انما انا عايز اقول لك في حواه بيقول انه النائب العام رفع اسم احد المتهمين في قضيه سب الرسول في وقعه فيلم الموسيقي الشهيره اللي تقام بها اخوات المغور من قائمه ترقب الرسول سرا. تلك الوقعه تحتاج الى تحقيق عاجل وجاد من مجلس اعلى القضاء لانها خطيره. فالانبا سرابيوم متورط في تلك الجريمه واحد المتهمين الرئيسيين فيها، وقامت النيابه العامه بعد تحقيقات بادراج اسمه على قائم ترقب الوصول للقبض عليه اذا اتى مصر. ثم فوجئنا بان الرجل يدخل مصر بسلام ومن صالح كبار الزوار بعد ان تدخل النائب العام بنفسه لرفع اسمه وتسريبه الى داخل مصر في غفله عن جهه التحقيق ليحضر الاحتفال الذي اقامته الكنيسه الارثوذكسيه باختيار البابا الجديد. ثم عاد الرجل وادرجه الى امريكا بدون حسيب ولا رقيب ولسان حاله بيقول طز في جهه التحقيق وطز في القضاء المصري وطز في السياده المصريه. لو ثبت هذا الكلام هل ده ما بيخليناش نتوقف قدام المشهد بشكل؟
انت مش محتاج ان تتوقف امام هذا المشهد. النهارده انا في شيء بيقلقني وبيقلق اي مواطن مصري، ان النائب العام اصبح جزء من منظومه العلاقات السياسيه في الدوله. ما ينفعش النائب العام كل يوم بيلتقي مع بعض رموز المعارضه، سواء المعارضه للتيار الاسلامي السياسي او بعض الرموز السياسيه اللي بتطلق على نفسها رموز، والبعض منهم عليه قضايا وعليه علامات استفهام. المفروض النائب العام محيط تماما علشان المواطن يشعر بالثقه والطمانينه عند اتخاذ قراراته. لكن لما النهارده تستقبل شخص او تجلس مع شخص عليه علامات استفهام يعني وهذا الشخص له خصومه، انت بتفقد النائب العام مصداقيه القرار بتاعه.
ما انا بتكلم ان استاذ حمدين صباحي قابل النائب العام، افرض النائب هاجم حمدين صباحي
حمدين صباحي حصلت له بكره مشكله، انت كمواطن وبينك وبين السيد حمدين صباحي مشكله، هتثق في هذا القرار اللي سوف يصدره النائب العام؟ العداله، الاحساس بالعداله والثقه في العداله اهم من جزء من منظومه العداله نفسها.
نعم.
الخطوه انك تستشعر العداله انك تثق في القاضي اللي بينظر دعواك. وانا قلت له اكثر مره، قلت له حاول تبعد عن هذا المعترك يعني وتبتعد عن الخلافات السياسيه، ومحدش يحاول يخلي القضاء قلعه او حصن لبعض الفلول او بعض المعارضين، ما حدش يسيس القضاء ويدخلنا في خلافات
ضد تسييس القضاء.
وده اللي انا بطالب بيه بكره فعلا، ان الحوار بكره يكون هادئ بعيد عن التسييس، وما نفاجئش ان بعض الاشخاص جاي يتضامن يعني عشان ما يدخلش الموضوع في صراع سياسي. وفي الاخر انا
اخشى بكره مش كده،
في بكره جمعيه عموميه، وفي اصوات عقل هتكون موجوده وهتطالب بالتريث واتخاذ القرارات السليمه ولغه الحوار تكون هادئه ان شاء الله. ونتواصل مع الجمعيه التاسيسيه زي ما بتكلم يا استاذ محمد. كلمته هو، انا شفت كتب وممكن ما علقش، بس هو قد يكون اقتنع بهذا الكلام وفي حاجات رد عليها. هي دي لغه الحوار من ابو
مصر. استاذ محمد اخيرا انت كان ليك رد على عمرو حمزه في حاجه؟
طبعا كان هو كان منزل مقاله على أظن الوطن بين بضاعة السلفيين في الدستور، يعني بيقول إن السلفيين لا يملكون إلا لغة التفزيع، تمام، وإن هم عندهم عداء للمواثيق الدولية وعايزين يعملوا دستور خاص بيهم إلى آخره، بقى من الاتهامات اللي هي الإيه اللي هي للأسف الشديد سطحية جدا جدا يعني. فكنت انا عملت مقال وكان طويل شويه ونزلته على صفحتي على الفيسبوك، وكان نزل في اكتر من موقع اكتر من جريده في الرد عليه. فانا يعني كنت بقول له بوضوح شديد يعني انا عايز اعرف انا هكلم مين، اكلم عمرو حمزاوي بتاع قناه الناس، ولا اكلم عمرو حمزاوي بتاع امريكا اللي بيتكلم في امريكا بلغه تانية، ولا اكلم عمرو حمزاوي اللي بيروح سي بي سي بيقول لغه ثالثه، ولا اللي بيروح المانيا بيقول لغه رابعه. لغة اللف والدوران دي انا احنا عايزين انت ايه قول لنا ايه رايك؟ يعني المواثيق الدوليه اللي بتقول ان لا ولايه للاب على ابنته ولا ولايه للرجل على زوجته، وان المراه تسافر كما تريد وفي اي وقت تشاء، تمام كده؟ انا عايز اقول انت موافق على الحاجات دي ولا لا؟ قول لنا بوضوح، ما تقعدش تلف وتدور زي كل مره خلاص وتقول كلمات منمقه وبتاع والكلام ده. في نفس الوقت انت قول لنا موقفك من زواج معلش يعني المسلمه من 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 غير المسلم.
نعم.
خلاص كده؟ قول لنا موقفك من حاجات كثيره جدا انت كل شويه بتدعي المدنيه، بتدعي التحضر، بتدعي كذا وكذا وكذا. فاحنا عايزين نعرف. تاني حاجه احنا بنقول ان معلش يعني غير المسلمين في مصر واخدين حقوق
حقوقهم كاملة. انا بقول ان حقوقهم كاملة ليه؟ احنا لما نخرج للخارج اي واحد مسلم حتى لو مثلا قاعد في الدنمارك ولا في المانيا ولا في اي مكان لا يستطيع ان يتحكم الى شريعته ولا يعرف يذبح ذبح خاص به خلاص كده، ولا يعرف يتجوز زي ما هو عايز عن طريق الشريعه الاسلاميه.
فكروا يبنوا جوامع حضارهم وبناء
مثلا بناء المساجد
وفرنسا
مشاكل والى اخره. تمام كده. المهم انا لقيت ردود الحمد لله طبعا المقال انتشر جدا جدا الـ 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 يعني هو طبعا انا طبعا كان عنوان المقال برضو بين بضاعه التلافين وافلاس حمزه وانا هعمل ايه يعني.
طيب
لقيت بقى معلش يعني ردود البنات اللي تبع الاتجاه الليبرالي عليا يندى لها الجبين والله. يعني ناس معلش انا اسف مش قادر اقول ما تربوش يعني الفاظ صعبه جدا، مع ان ده حوار يا جماعه. انا ما قلتش كلمه فيها مثلا شتيمه او سب وانا ما بقولش كده.
طبعا يبقى ونسني في قضيه السب والقصف مره بقى عشان انا بقيت لوحدي حد يونسني.
لا والله يعني فايه وكمان الفاظ يعني فعلا قبيحه جدا. فدول البنات فانا عايز اقول مثلا
محمد المشكله الرئيسيه ان في بعض التصرفات بتظهر من بعض الاشخاص يجب في ساعتها تتبرأوا منها، لان اي واحد بيعمل حاجه في الشارع بيتلزق في التيار الاسلامي العالمي مش الاخوان ولا السلفيين ولا الجهادي. اي تصرف فلازم يكون لكم رد فعل سريع.
هل في وضع للجيش في الدستور؟
وضع للجيش في الدستور
ميزانيته حاجه خاصه بيه؟
موجود طبعا شيء يعني ان مجلس الدفاع الوطني برئاسه رئيس الجمهوريه وفي وزير الدفاع ووزير الخارجيه وماليه وغيره هم اللي بيناقشوا ميزانيه الجيش بالتفاصيل. اما الاجمال هيتم في مجلس الشعب، لان طبعا الحاجات دي فيها نوع من انواع
الامن القومي
وكده يعني. لكن برضه ما عادش في مجلس اعلى للقوات المسلحه داخل الدستور. اخذ راي المجلس العسكري ما عادش وجوبي يعني. قبل اقاله المشير وعنان كان اخذ الراي وجوبي. بعد اقاله المشير وعنان بعد اخذ الراي الاستشاري.
طيب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شرحنا الخطير استاذ محمد سعد. هاخد تقرير عن القوى السياسيه وطلباتها في جمعه تطبيق الشريعه اللي هي بعد بكره. ما تنسوش بكره معانا الشيخ ابو اسحاق من 8 ان شاء الله وحرس الحدود. هاخد فاصل وعندي 10 دقائق بس اخ فاضل عنده ملف في جهاز فساد بجهاز التعبئه والاحصاء وعلى مسؤوليته الكامله عشان انا مش ناقص. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا.
عقد اليوم مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بجريدة أخبار اليوم للأحزاب والائتلافات الإسلامية التي أعلنت مشاركتها في مليونية الشريعة يوم الجمعة المقبل.
الذين يحرصون على تنحية الشريعة يريدون ماذا؟ أول حاجة استدامة الجهل فينا. الآن الدنيا كلها بتطالب بالقصاص ولا قصاص إلا بالشريعة.
جمعة في نصرة الشريعة التي أعتبرها من أوجب الواجبات ومن أعظم الفروض، أن تتجمع كل طوائف الأمة من أجل نصرة شريعة الله تبارك وتعالى، تلك الشريعة التي تطاول عليها البعض وتجرأ البعض على النيل منها أو المطالبة بإقصائها. ندعو جميع طوائف الأمة، ونعتبر النزول في الجمعة القادمة بإذن الله هو أمر واجب. لا يسع مسلم حريص على نصرة الدين ونصرة الشريعة لا يسعه أن يتخلف عن تلك الجمعة المباركة. لن نتخلى أبدا عن الشريعة، لن نسمح أبدا لأحد أن يلان من الشريعة، لن نسمح لأحد أن يسعى لإقصاء هذه الشريعة. وسوف نصر ونؤكد على سيادة الرئيس أن قضية الشريعة والمرجعية الإسلامية هي حق أصيل.
وأكد الحضور عدم رضاهم على النص الحالي للمادة الثانية، معلنين استعدادهم للتضحية بكل شيء مقابل تطبيق الشريعة الإسلامية والنص عليها صراحة في الدستور. كما دعا الحضور جموع الشعب المصري إلى النزول يوم الجمعة المقبل للمشاركة في مليونية تطبيق الشريعة، مشددين على أن الشريعة الإسلامية فيها صلاح لكل العباد وليست لتطبيق الحدود كما يزعم المنتمون للتيار الليبرالي.
نحن ندعو من خلال هذا المؤتمر الشعب المصري كله إلى قيام بفعاليات ابتداء من يوم الجمعة 9 نوفمبر بعد صلاة الجمعة للإعلان عن رفضه لكل الضغوط التي تمارس على الجمعيات التأسيسية بشأن المواد المرتبطة بالشريعة الإسلامية، وأيضا في مواجهة القوى السياسية التي تريد حذف كل مواد تتعلق بالشريعة الإسلامية. أهم ما نطالب به الرئيس الآن ألا يخضع لضغوط القوى العلمانية وللضغوط الخارجية التي تحاول علمنة الدستور المصري واستبعاد أي نص على تطبيق الشريعة الإسلامية به.
نحن نرفض كلمة مبادئ كلامنا، مطلبنا هو الآتي: الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
كما طالب الحضور أعضاء الجمعية التأسيسية المنتمين للتيار الإسلامي بعدم الخضوع لآراء التيار المدني وأن يقفوا لهم بالمرصاد. فهل تستجيب الجمعية التأسيسية لكل الضغوط والنداءات أم تستمر المليونيات والانقسامات؟
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم في آخر فقرة صغيرة بس مع الأستاذ محمد عبد العاطي عيسى حوالين ملف فساد في جهاز التعبئة والإحصاء. كلام على مسؤوليتك تماما قدام الهوى،
قدام 80 مليون، كل حاجة على مسؤوليتي الشخصية وزمايلي. احنا جايين من الجهاز بعد ما فضينا اعتصام النهاردة.
لماذا كنتم معتصمين؟
احنا بنحارب اللعبة بقر الجندي من 2009 عن فساد موجود في الجهاز. الجهاز غني جدا بموارده. الجهاز عندنا مركز تكنولوجيا المعلومات، في دورات انجليزي وكمبيوتر ومركز مركز تدريب على تكنولوجيا المعلومات، غير المنح اللي بتجينا من بره، غير الحاجات اللي بتجينا اللي بيطلبها هو كاعنات من الاجهزه الاحصائيه الثانيه. ورغم عن كده مفيش عائد مادي علينا خالص. كل ما فيها ان احنا في 2009 اكتشفنا ان في منحه كويتيه جت للجهاز ايا كان مقدارها، بيدخل مفتاح البتشينو ب 420 جنيه. فلما بلغنا عن المنحه دي وكيفيه تنفيذها، وان
يعني بيدخل مفتاح البتشينو،
احنا المنحه دي جت من الكويت للمصالح الحكوميه لرفع كفاءه المكاتب على مستوى 30 مكتب بتوع الجهاز على مستوى المحافظات. فانا فضلت على كنت مسؤول ان انا ابقى مسؤول عن المكاتب دي كتكييف وكهرباء. فلقيت الاسعار اللي مكتوبه مبالغ فيها جدا، المقاول سيء جدا، الاعمال سيئه جدا، يعني سعر رهيب جدا
والاعمال سيئه جدا.
فتقدمت البلاغ للنيابه العامه للنيابه الاداريه للمستشار، وخد الاجراءات من 2009 حتى الان لم يبت فيها.
المفتاح 2009 يعني قبل الثوره،
حتى الان
ده قبل الثوره.
وقدمنا حاجات كتير وما زالت محل تحقيق. فوكيل النيابه قال لنا، قال المجموعه كلها، اقول لكم على حاجه، انا ما عنديش سلطه ان انا احقق او اخد اجراء قانوني بحت مع الراجل ده.
اللي هو الراجل اللي هو مين؟
اللي هو ابو بكر الجندي.
هو مازال موجود دلوقتي؟
مازال موجود. اللي هو ابو بكر الجندي هو امين تنظيم الحزب الوطني عن دايره مدينه نصر. تم المد ليه السنه الرابعه على التوالي رغم انفنه. كل اللي عندنا عسكريين، لا اما زوجات عسكريين، زوجه كبير وهران عندنا بتاع حسن مبارك، هو نفسه فتح القاعة للدكتور لسامح فهمي في انتخابات 2010 عشان ينتخب سامح فهمي. في انتخابات الرئاسه خلى الناس بتوعه يقولوا ان احنا ننتخب احمد شفيق، قلنا له لا، الرجاله بتاعته اللي هو المنتشرين في الجهاز.
اسمه ايه تاني معلش؟
اللواء ابو بكر الجندي.
ده جيش
64 سنه قاعد ليه؟ كل اللي بيعينهم بيجيبهم من الجيش، لا اما زوجه لواء او زوجه رتبه الجيش، لا اما لواء جيش. اخر وظيفه جات لنا السنه اللي فاتت عقيد عنده 43 سنه. جاي على اداره فيها ثلاثه مهندسين كفء جدا، 50 سنة و49 سنة و53 سنة، وهو عنده 43 سنة، بقى رئيس عليهم، بقى مدير عام عليهم. ويقول لك هو ده القانون. أنا النيابة، أنا جزمتي على المكتب. الأستاذ محمد أمين
هو قال لك، قال لكم أنتوا الكلام ده؟
قال لنا ونشره في الأهرام. وقال أنا النيابة وأنا المجلس العسكري، وأنا ما حدش يحاسبني. قبل الثورة كان بيقول أنا صديق حميم لسامح فهمي وجمال مبارك. بعد الثورة بيقول أنا صديق حميم لبعض القيادات.
محمد مرسي.
لا. ادعى قدام الناس ان هو صديق حميم للدكتور سعد الكتاتني والدكتور عصام شرف. وقال في القاعه قدامنا انا صديقي اللي متربي معايا ممتاز السعيد. النيابه الاداريه بتقول ان التقارير اللي هتطلع تقول ان الراجل ده مدان او مش مدان من وزاره الماليه، طب هنطلعها ازاي؟ فمش عارفين. مفيش موارد بناخدها. اللي بيتكلم بقى يا شيخ،
طب معلش انا معايا تليفون بس عشان بيقولوا لي تليفون مهم جدا. الاستاذ محمود من الجيزه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد ازيك؟
اهلا استاذ محمود.
اهلا وسهلا بيك.
اتفضل.
دلوقتي بالنسبه للموضوع اللي انت كلمت فيه في بدايه الحلقه عن موضوع النائب العام،
اللي هو كان في مستشار كلمني وقال لي ان النائب العام دعا ناس من النواب العموميين من جميع المحافظات للنزول اعتصاما امام دار القضاء العالي احتجاجا على التأسيسية او حاجة كده يعني.
بالفعل في واحد قريبي مستشار بلغني نفس هذا الكلام وخد بالك ان هم ان هو دعا لمليونين بكرة برفض الدستور امام القضاء العالي. الكلام ده حصل بالفعل
مش مليونية يعني هو دعا
دعا مظاهرة خد بالك او اعتصام او وقفة احتجاجية عند دار القضاء العالي.
ده قريب قريب حضرتك مستشار اللي قالك كده
مستشار.
طيب احنا بنشكر حضرتك استاذ محمود على مداخلتك معانا.
شكرا جزيلا.
عموما هنشوف بكره يا جماعه. انا مستشار قال لي ودي مداخله حد بيقول ان المستشار قريبه قال له هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. ربنا يصلح حال البلد يا رب. الجمعيه مش ناقصه. اتفضل يا استاذ محمود.
تخدمنا بعد الثوره ببلاغات للنائب الاداري تاني وللنائب العام ولا حياه لمن تنادي. الكل اللي اتقدم
ببلاغات. انتوا مقدمين بلاغات للنائب العام بايه؟
للنائب العام بفساده. الراجل اعترف في قلب القاعه فيها حوالي 600 موظف او 700 موظف ان عنده 3 مليون جنيه شايلهم من 2010 من بحث اسمه العراقي والتدخين. طب شايلهم
ليه؟
العراقي البحث العراقي كان في بروتوكول بيننا وبين العراق وبحث اسمه التدخين اللي هو السجاير. فشايل فلوس على جنب من 2010 ل 2012 3 مليون جنيه. طب رحت ساله شايلهم في اي ميدانيه؟ في اي حساب؟ فاحمد الدين بيحولنا على طول الجزء على طول حوالي
500 مليون. الكلام اللي انت بتقوله الكلام ده يعني
سيادتك البلاغ قدام النائب العام هو
من امتى مقدمين؟ من امتى مقدمين بلاغ النائب العام؟
مقدمين 4 بلاغات
من امتى بقى يعني؟
من اول السنه دي
يعني من يناير لحد نوفمبر
والبلاغات شغاله
ضد ابو بكر الجندي ده على هذا الكلام
اللي بتقوله ولن يتخذ اي اجراء ضده. ومسود لنا الصوره والتسجيل وان الراجل هو بيقول معايا فلوس وبيقول انا جزمتي على المكتب في الاهرام وانا ما يهمنيش حد وانا النيابه وانا محدش حاسبني.
محدش يوصل للدكتور محمد مرسي او هشام اندي. الدكتور هشام اندي
دكتور مرسي احنا وصلنا له حاولنا نتواصل معه عن طريق الاستاذ ياسر عبد الرافع والاستاذ فهمي عبده. الاستاذ فهمي عبده عمل قدام حضرتك طلب هنا اهو حاطه في مجلس الشعب والراجل برضه ولا همه. بيقول انا قاعد ل 2016 وبيجيب مستشارين وبيجيب ناس. زوجة الكبيره وران اللي هي ماسكه الشؤون القانونيه عندنا اسمها مدام عزه ابو زيد اترقت لوكيل وزاره وهي لا تصلح انها تترقى لوكيل وزاره.
الكلام ده على مسؤوليتك
على مسؤوليتي. دي مريضه مرض خبيث.
ثانية واحدة خاطب الشعب المصري تاني والنائب العام والقضاء. الكلام على مسؤولية الراجل ده انا ماليش دعوة. خلاص عشان البلاغات ما تجيش بكرة كفاية انا اتهريت. انا قربت اموت افطس من البلاغات. اتفضل.
بص يا شيخ هي اترقت وكيل وزارة رغم ان القانون العامين بالدولة بيقول ان الهيئة او اللياقة ادام هي مريضة وربنا يشفيها طبعا احنا ما بنتكلمش عن مرض ما تترقاش. اترقت.
كويس.
لما جينا نقول لها التحقيق اللي انت بتحققيه معانا ده مخالف للقانون قالت روحي اشتكي للشيخ مرسي.
ده مراد كبير ده وران.
كان مراد كبير وران. ما هم عندناش حد غريب. كلهم الحمد لله العيله. احنا عندنا برضو زوجة احد القيادات العسكريه في المجلس العسكري في المجلس العسكري الاتحاد بس محترمه. ما لهاش علاقه بحد مع الموظفين. الباقي كله بيقبض. موارد الجهاز احنا ما بناخدهاش. اللي بيتمسك يعني اتمسك برشوه خد 15 يوم جزاء واتنقل من القطاع بتاعه راح قطاع رئاسه الجهاز. مفيش حل. مش لاقيين حل معاه.
طب ايه سر جبروته؟ معلش يعني احنا
سر جبروته زوجته وكيل وزاره في جهاز مركزي المحاسبات.
انت بتكلم عن مين دلوقتي؟
اللواء ابو بكر الجندي.
كويس
ماشي.
زوجته
وكيل وزاره في جهاز مركزي المحاسبات.
طب هو ده هو رئيس الجهاز.
لا ده هو جهاز الاحصاء.
ده جهاز الاحصاء.
وكيل وزاره في جهاز مركزي المحاسبات.
كويس.
زوجة كبير وهران عندنا.
كويس.
هتقدم فروض التعاون ولا لا؟ لانها كانت في عهد الباقي.
نعم.
جوز بنتها بيعمل في الرقابه الاداريه. تمام؟ كل اللي حواليه زوجات لواءات جيش.
يعني انت قصدك ان هو سر قوته في الكلام معاكوا ممتده من ده.
وبيدعي ان هو طيب. اخر حاجه عملها.
انتوا كم معتصم؟
احنا امبارح وصلنا ل 15 وكنا هنوصل ل 300 و400. جالنا حد محترم من الداخليه قال يا جماعه طب ما تصعدوش الامور واحنا نحاول نحل الموضوع. فضلوا ماشي تفكوا
الاوضاع. انتوا حلول الموضوع شايفين لما انتوا لما انت بتقول ان في فساد جوه جهاز
المكافحه. احنا عايزين نوصل صوتنا للدكتور مرسي. انت ساكت عليه سيادتك لغايه دلوقتي. والدكتور هشام قنديل احنا ادينا له الورق وطلبنا منظرته على الهوا واستقالتنا على الهوا. هنحط استقالتنا كده على الهوا ونبصم عليها لو كلمه من اللي احنا بنقولها كذب ويجي يقعد على الهوا قدامنا.
ايه عندك تاني؟
عندي تكييف مركزي اتعمل ب 6 مليون جنيه. تكييف في نفس السنه ب 2 مليون جنيه. القاعه في جيستو قاعه تتعمل ب 2 مليون جنيه. الحاجه اللذيذه ان القاعه ضد الحريق. اذا السكوريت عادي والباب ب200 وش عارف 200 الف وشويه ضد الحريق. يعني الحرقه اذا ولعت قامت في المكان لقدر الله في المكان ده ما تولعش في الباب بس تولع في الازاز. يعني حاجه تكييف مركز. انا شغال في 22 سنه في تكييف, جايب تكييف ب700000 جنيه منين؟
تكييف واحد,
تكييفين لاوضه صغيره كده قاعه صغيره اسمها فيجستو ب700000 جنيه. فك التكييف وتركيبه فيها 6000 جنيه. اكبر شركات التكييف
ليه بيفك غطا الكعبه يعني
مش عارف والله.
اتفضل.
الوكيل النيابه اللي كان بيحقق في المنحه الكويتيه قال لي جملتين, قال لي يا استاذ محمد انا السنه دي في 2012 بعمل شقتي الاسعار بتاع 2009 مش موجوده عندي. اسعار 2009 دي مش موجوده. يعني انا عامل شقتي السنه دي اقل بكثير جدا من الاسعار الموجوده. فمش عارف كل الناس اللي معاه جاب مستشاره اهو حضرتك ل 2016 الراجل ده كان رئيس احصاء عندنا وساب الجهاز ومشي جابه. لو بص حضرتك بقى الجزاءات, لجنه فضل المنازعات قالت له ان انت بتدي الناس دي جزاءات بدون وجه حق, قال لهم يروحوا المحكمه لان القانون المصري اكون عم يبدا قانون معاد بناخد تظلمات في 120 يوم وبعد كده نروح المحكمه نقعد سنه وحلاني بقى ناكل عيال زلط. احنا عندنا دلوقتي مقترح, احنا عندنا ست فاضله اسمها مدام فاطمه يوسف رئيس فرع الفروع الاقليميه, ست حقانيه, ست حقانيه. ليه الدكتور مرسي ما يكلفهاش انها تقوم عمل الجهاز قبل ما نجيب دكتور احصاء؟ الجارديان البريطانيه قالت وترجمها لمصر اليوم ان افشل ناس مسكوا الاجهزه الاحصاء على مستوى العالم العسكريين. استاذ محمد امين المصري في جريده الاهرام قالها ثلاث مرات, افشل ناس مسكت ورجعتنا للورا هم الناس العسكريين. صوتنا ولا جهازنا ولا اي حاجه مش واسطه الدكتور مرسي ولا دكتور هشام قنديل. هو جبروته مش عارفين ليه.
هو الجهاز ده كله بيعمل ايه في البلد؟
الجهاز ده
في كام موظف عندكم؟
احنا حوالي 4000 موظف غير العقود على مستوى الدوله.
غير العقود
احنا على مستوى الدوله. الجهاز ده بيعمل كل الاحصائيات اللي حضرتك بتسمعنا في التلفزيون من عدد السيارات, عدد
السكان, عدد المسلمين, عدد المسيحيين.
هو حتى طلع في البرنامج وقال عدد المسيحيين مش عارفين وطلع قال ليه. احنا مش وقت ده انه يقول يصرح بحاجه. بيصرح ان في الاهرام برضو بيقول ان انا عندي عداله اجتماعيه في التوزيع, رغم ان احنا على التلفزيون قبل كده قلنا له انت ظالم, انت راجل ديكتاتور. قبل الثوره بشهر الشيخ خالد طرد عامل موظف عندنا اسمه عم جمعه عشان مرب دقنه, قال له اطلع بره احلق دقنك الساعه 10 الصبح, وخلاه طلع بره الجهاز حلق دقنه. بعد الثوره قال لا ده الاخوان المسلمين حبايبي مطبقين معايا. نقطه, طلبنا الرقابه الاداريه قبل الثوره قالت نشكركم لحسن تعاونكم معنا, بعد الثوره قالت الموضوع في النيابه ما نقدرش نحققه. طلبنا الرئاسه استاذ فهمي عبدو رئيس حزب الحريه والعداله عندنا في شبرا واقف ومتضامن معانا بكل قوه, استاذ زيد عبد الرافع تضامن معانا, بعض الاخوه في
طيب ايه مطالبكم عشان اختم كلامي؟
قالت هذا الرجل فورا ومحاسبته قبل ما يمشي. احنا لن نسمح. هو اولا بيعذبنا, يعني واحد مريض قلب وفيروس كمان وبقي واقف بره الجهاز ده 8 ايام جزء عشان في مظاهره بره في وقفه احتجاجيه ضده. طب احنا في اجازه اعتيادي, انا بيقول لي ان انت شتمت من 5 شهور قلت على القادات ان هم حراميه. قلت له ما قلتش, انا ما ادعيتش, انا بتهمكوا ان انتوا بتهدروا المال العام. فرق بين ان انا اتهمك وبكتب اسمي ورقم بطاقتي وبفهم, وفرق بين ان انا ادعي عليك. برضه الجزا شغال.
في حد بيحقق في الكلام اللي انتوا بتعملوه ده؟
اللي بيحقق ابن موظفه شغاله معاهم رحمها الله, اللي بيحقق هي زوجة كبير وهران, 3-4 كده حاطينهم للاتحاد الملاكي. اخر حاجه هقولها لحضرتك, امبارح تدخل ضابط اسمه خالد متولي من اسم اول مدينه نصر واعتدى على زميل لينا محترم ملتحي اسمه الشيخ اسماعيل عبد العال.
خالد متولي ده ايه بيشتغل ايه؟
نقيب شرطه في اسم مدينه نصر, دخل الجهاز امبارح الساعه 11 بالليل وحاول اعتدى على احد المعتقلين.
انت بتبلغ وزير الداخليه دلوقتي ان في نقيب شرطه اسمه خالد متولي؟
متولي دخل واعتده وقال له تفك الاعتصام ده وانا معايا اذن نيابه, وقعد يتريق عليه وقعد يتريق على دقنه وتريق بكلام سخيف ما ينفعش يقول, حتى ما ينفعش يكتبه على الورق. وكلمنا الناس امبارح ومفيش حياه على ما انتوا نادي. في حاجه كمان هقولها لحضرتك جديده برضو, الست اللي هو بوكر الجندي عملها لنا في الجهاز حاجه لذيذه قوي. لو حضرتك النهارده واحد عيل تعيا كل شهرين مره. ما تعياش كل شهر. يعني لو واحد خد نزل بدل الشهر ده ونزل بدل الشهر الجاي لا مش ممنوع مش قانوني. بيدي للدكاتره وبتوع البوسطه اللي عندنا البريد وبتوع لجنه فضل المنازعات مكافاه شهريه. فين احنا ما بنشوفهاش خالص. احنا ما بنشوفش المكافئات. ليه بقى؟ عشان انزل اقول لهم انا عندي الفلوانزا، انا عندي حساب جمعه فيه، يقول انت متمرض. طب احنا بنبلغ مرضي، يقول لك لا هات لي ما يثبت من بره ان انت مريض. فلما رحنا اشتكينا لوزير الصحه قال ان احنا اللي احنا الموظفين اللي مش كويسين. اخر حاجه ما عرفش الدكتور مرسي ساكت عليه ليه، كتب عن المعوقين، بعت احصائيه للرئاسه عن المعوقين وكتب الرقم غلط، ولما جم يقولوا انت كاتب الرقم غلط حملها للناس الاحصائيين. احنا من خلال منبرك ومن خلال قرارات الناس اللي احنا بنحترمها ومقدره من خلال حضرتك، بنناشد الدكتور مرسي وبنناشد الدكتور هشام قنديل وبنناشد الدكتور الاستاذ المستشار هشام جنينه والاستاذ المستشار عمر محمد عمر هيبه يجي يعمل مناظره معانا على الهوا واستقالتنا على الهوا واحنا مستعدين ليه. يجي يكذبنا المنحه الكويتيه قاعد بيشس قدرات المايه اللي جايبها بايظه معايا هنا قدرات. تعرف عندك هو عندك عسيادته عنده كام عربيه؟ 6 عربيات ب6 سواقين و2 حراسه و15 في مكتبه. المدير العام
ده
لسه لغايه دلوقتي حالا عربيته تجيب له المكوى، واحده بتجيب له الخضار، عنده 4 تكييفات في المكتب بيقولوا عايزين ترشيد كهرباء. عندنا في كل المكاتب تكييف ومروحه وتكييف اسبلت، تكييف مركزي وتكييف شباك او تكييف اسبلت، يعني 3 حاجات في مكتب واحد ونقول له ترشيد كهرباء. وبغالب ايه بقى؟ بيشتم السيدات بشتيمه ما ينفعش تقال، من ضمنهم السيده الفاضله سناء الحكيم، اتعدى على مؤمن من سعود، اتعدى على اداره اللجنه القضائيه، اتعدى على الموظفين، وتيجي تكلمه يقول لك روح للي يعجبك. فمش عارفين نروح لمين.
روح لله
ونعم
الله. ده عملت السعوديه للعبد لله خلال اسبوعين الجايين كده عشان عايز اسيب البلد وامشي. صباحي بيقول زيارتي للنائب العام ليست سياسيه، واحمد دومه بيقول لصباحي بتصريح صباحي بخصوص النائب العام سقطه يعني. زعزوع بيقول السياحه في مصر اقتربت معدلاتها الطبيعيه، ومصطفى بكري بيقول القضاء انتصر لحريه الصحافه ورفض قانون قرقوش ده خاص بموضوع جمال عبد الرحيم في دار التحرير. صاحبي اتصل بيا ان شاء الله هقول لكم على يعني يا ريت الرئيس محمد مرسي يشوف كده الجمهوريه خسرت كام الشهرين اللي فاتوا على حسب كلام الصحفي، واذا خسرت الرقم اللي قاله ده يبقى لازم حد يشوف العقد عمل في السعوديه. النهارده كان البرنامج مع الدكتور مرسي، ما نعرفش حصل ايه، بكره نعرف نعلق بسرعه كده. وقفه تضامنيه لانصار عكاشه اثناء محاكمته بتهمه نيابه الرئيس، تهمه الرئيس، وبيقولوا لا اله الا الله وتوفيق حبيب الله. والجهاز المركزي للمحاسبات يشكل لجنه لفحص مخالفات اتخاذ القرارات بالوزاره، وتاجيل محاكمه 5 من قيادات الطيران المدني في اداره المال العام لاول ديسمبر، والويه درعا تقصف القصر الجمهوري ومطار المزه او المزه، معرفش المزه دي، مطار المزه العسكري ومقر المخابرات بدمشق. هل ترى ان جمعه تطبيق الشريعه هتحقق مطالبها سريعا؟ نعم 80% انتم متفائلين بيتهيألي، لا 15% لا ادري 5%. عندك اي حاجه ثانيه عايز تقولها؟ دي بنص دقيقة.
نص دقيقة؟ عايزين حضرتك توصل صوتنا لأعلى مستوى. لو في حد أعلى من محمد مرسي، دكتور مرسي؟
أوباما.
يا ريت.
طيب.
احنا خلاص زهقنا.
بشكر حضرتك محمد عبد العاطي عيسى. الكلام كان على مسؤولية محمد عبد العاطي عيسى. عشان المحضرين السيديهات يروحوا على النائب العام ويحركوا بلغ سب وقصف، أنا مش مسؤول. واللي هو أبو بكر الجندي لو له حق رد وبينكر الكلام ده، يتفضل يجي ينكره على الهواء عندنا أو في التليفون ويواجه الناس المعتصمين. اشوفكم بكره الساعه 8 ان كان في العمر بقيه، ان كان في العمر بقيه. اشوفكم بكره ان شاء الله مع الشيخ ابو اسحاق الحويني وحرس الحدود. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.